الله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو مختارات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. كنا وصلنا إلى المعروف تقريبا. ايه المعروف 15. اكتب قد دخل في الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواؤهم كل ما يهوونه وما هم عليه من الهدى الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويودون لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم فمخالفتهم فيه أحسن لمتابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها. المعروف،
نعم، يبقى دخل في الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، صحيح، لأن كل مخالفة للشريعة إنما هي على خلاف الشريعة، فيرتكبها من لا يعلم الشريعة أو من يعلم وخرج عنها لهوى فكان من المعاندين. فسواء خرج لهوى أو لجهل وعدم معرفة دخل بهذا أو ذاك، فإنه يدخل في الذين لا يعلمون، يدخل في الذين لا يعلمون. ثم قرر رحمه الله تعالى قاعدة، وهي قاعدة ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويودون لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، أي ليحصل إيه؟ موافقة لهؤلاء فيما هم عليه. فالكافر يحب الموافقة ويود أن لو وافقه المسلمون بأي ثمن، لو دفعوا مالا عظيما مهما دفعوا يريدون الموافقة، ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم فمخالفتهم فيه أحسن لمتابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله في تركه. طيب، نعم.
قال: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه.
نعم، هذا في الإجمال، هذا في الإجمال. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح. يدخل في الإيمان جميع أمور الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل في العمل الصالح جميع العبادات جميع الطاعات كلها داخلة في العمل الصالح، وهكذا. نعم، هذا المعروف. فالمعروف اسم جميع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. نستطيع أن نقول المعروف كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وجاء وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر ضد ذلك، كل ما يكرهه الله عز وجل وبغضه. نعم.
الزكاة، وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي.
نعم، ولهذا الله عز وجل قال: والذين لا يؤتون الزكاة، وهم كفار، فقال: لا يؤتون الزكاة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة نعم، ولهذا لو حملنا الزكاة على ظاهرها الزكاة المعروفة يبقى معنى لا يؤتون الزكاة، أي أن هذه يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وكما قال سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، لم نكن من المصلين، فدل هذا على المخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت الفروع لا تصح منهم لعدم الإسلام. طيب والمعنى الثاني عن الكفار لا يؤتون الزكاة، الزكاة تكون هنا كل ما تزكو به النفوس من الأعمال الصالحة ومن فيقول الشيخ هنا بأن الزكاة وإن كانت قصرت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي. نعم.
الصلاة تعم المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله تعالى. قلت بناء على أنها من الصلة، وكل ذكر لله تعالى فهو صلة به. وقال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة.
نعم، هذا معنى أيضا جيد ومعنى دقيق. الزكاة قلنا في الاصطلاح العرف المعروف أنها تكون لفريضة من فرائض الإسلام المعروفة. طيب، ومن جهة اللغوية فإنها تعم كل ما يحصل به النافع وما تزكو به النفس. طب الصلاة أيضا هي غالبة على الصلاة المعروفة، فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، يدخل فيها الفرض والنفع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله. طيب ما وجه دخول الصلاة في كل ذكر الله سبحانه وتعالى؟ يدخل فيها كل ذكر الله عز وجل، ما وجه ذلك؟ وهي صلاة من الصلة، لأنها من الصلة، وكل ذكر الله عز وجل فهو صلة به. والدليل على ذلك ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة. يبقى الصلاة إذا رجعنا إلى معناها معنى الصلة فإنه يدخل فيها إيه؟ كل ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن الكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول مسكر أو رؤية ملهم أو سماع مطرب ونحو ذلك.
هذا عذاب الدنيا، عذاب الدنيا آلامها ومنغصاتها، وهؤلاء الكفار لهم في الدنيا هذا العذاب من جهة الآلام، تظنون أنهم في رغد وأنهم في نعيم وأنهم في فرح وسرور، هذا الذي قد يظهر للناس، لكنهم في الحقيقة في آلام نفسية، لأن المعاصي لا تسعد قلبا حتى ولو فتح الباب لها لا تسعد قلبا. يعني لو واحد يقول أنا سأفعل المعاصي حتى أتلذذ، أنا شاب مثلا أريد أن أتلذذ بأموال بنساء برقص وطبل، أنا أريد أن أتلذذ، هل تظنون أن هذه لذة؟ لا يا أخواني، هذه لذة سطحية، لكن القلب لا يأنس ولا تقع له اللذة الحقيقية إلا بما خلق له، وأن يأتي الإنسان ما خلق له من أنواع العبودية. أما هذه قد تبدو لك ذلك لكن فيها المنغصات والألام، بيعشق فتاة ويحبها جدا جدا ويفاجأ أنها تحب غير، يخذ له على كده كم يبقى كم، هذا حزين وربما يقتل نفسه. شفت وقائع كثيرة، الفتاة ما أدري كذا 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 التي طعنها بالسكين، هذه نهايتها، هذا اللذة، الفتاة اللي كذا 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 التي قتلت ورميت ما أدري فين، الشاب الذي والذي 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 قطع، تنتهي بهذه. الرجل الذي يدخل يذبح زوجته وأولاده، المرأة التي تضع لزوجها السم، الرجل الذي يشرب الخمر فيفعل، الرجل الذي يصطدم بسيارته لسرعتها، هذه اللذة؟ مش هذه اللذة يا أخوان؟ اشرب خمرا، اعرف نساء، اسرق أموالا حتى تتمتع، هل هذه المتعة يا أخوان؟ هل هذه المتعة؟ يا مقتول، يا مضروب، يا قاتل، يا ضارب، يذهب عقله حتى يهزأ به الناس، يا مريض نفسي، هذه فين السعادة دي؟ تظن حينما يرقص ويطبل أن هذه السعادة؟ أبدا. الزوجة التي تكون في ليلة عرسها ترقص أمام الناس وكذا، هل هذه السعادة؟ ولا المرأة العفيفة؟ فرحك الحقيقي أن تزف إليك امرأتك بعفتها، هذا الفرح الحقيقي. أنا الذي اطلعت على امرأتي ما رأها أحد، الخصوصية هذه هي اللذة، الخصوصية هذه هي اللذة. أما حينما تكون زوجتي أمام مسمع مرأة ومسمع، هذه كيف تحصل لك سعادة؟ هذا لا يمكن تحصل لك سعادة، لا يمكن. وربما تناولها فلان بكلمة، وربما قال لها أنت كذا وأنت كذا، وأنت بجوارها تأخذ بيديها، أي لذة هذه؟ هذه أي لذة؟ أي لذة؟ فإذا هذا من العذاب الأليم في الدنيا. يبقى الكفار لهم عذاب أليم في الدنيا، إما بتسليط الله المسلمين عليهم في الحروب وكذا، وإما بما يكون من عدم السعادة الحقيقية للإنسان حينما يأتي المعاصي. لأن اطمئنان القلب وانشراح الصدر وقرة العين إنما تكون في الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به كالبدع ونحوها، وإما أن يقع بالعمل بخلاف الاعتقاد الحق كفسق الأعمال ونحوها.
نعم، فساد الدين يقع من جهتين، بدع ومعاصي. أما البدع فهي اعتقاد باطل وتكلم به، ده البدع، تعتقد باطلا خلاف السنة وتتكلم بذلك وتدعو إلى ذلك أو لا تدعو. طيب، وبنسبة المعاصي، أو أن يقع العمل بخلاف الاعتقاد الحق كالفسق، فسق الأعمال ونحوها. ففساد الدنيا يعود إما لاعتقاد وإما يعود إلى أعمال. فالمعاصي فساد الدين، فساد الدين إما أن يقع وأن يرجع إلى اعتقاد باطل وهذا شأن البدع، وإما أن يرجع إلى عمل بغير حق وهو المعاصي. فيفسد الدين بهذا، ببدع ومعاصي، بشبهات وشهوات. فالشبهات تنتج البدع والشهوات تنتج المعاصي. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر الذي يحفظني من الشهوات، وباليقين الذي يحفظني من الشهوات. فبالصبر واليقين، اليقين يحفظ من الشبهات، والصبر يحفظ من الشهوات، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. ثم وبالتالي يكون فساد الدنيا إنما يقع بالمعاصي، ولهذا ما حل بأمة من الأمم من العقوبات إلا بسبب المعاصي. قال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومكن الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. أيوة يا شيخ محمد. نعم، يقول إيه؟ أي نعم، يعم من جهة لغوية أن الصلاة صلة، الصلاة صلة، ومن أعظم ذلك الذكر، والذكر يشمل جميع الطاعات كلها ذكر أيضا،
وبالتالي تستطيع أن تجعل دينك كلها عائد إلى صلاة بالمعنى الصلة. ثم الصلاة المعهودة هي الصلاة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة. نعم نعم.
كلام ابن القيم في لذة المحرمة. كلام ابن القيم.
نعم.
لذة المحرمة.
نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها.
نعم.
فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة.
نعم. فالإنسان معروف أنه لو فكر في المعصية بقبحها في الحال وألمها في المآل والسمعة، تخيل واحد الآن على علاقة بالنساء وكذا، قبح المعصية اللي هي الزنا القبيح، ثم انظر إلى مردود الزنا، ماذا يقول الناس في هذا الرجل أو في تلك المرأة؟ ماذا يقول الناس في رجل يشرب الخمر؟ ماذا يقول الناس في رجل يقتل؟ وماذا يقول الناس في رجل يسرق؟ فإذا سمعة سيئة لك ولأبنائك من بعدك. الآن الناس تقول فلان لا رجل طيب وأبوه طيب وبيت طيب، أو العكس. أعوذ بالله، اوعى لا تزوج ابنتك هناك، ده هؤلاء أناس كيت وكيت وكيت. فالمعاصي لها قبح في الحال ولها آلام بعد ذلك في المآل من سوء السمعة. نعم.
ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح، فإن تألمت.
نعم. ثم ذكر الكلام على فتنة النساء.
ثم ذكر الكلام على فتنة النساء.
نعم.
والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: أحدهما يذم الطائفتين جميعا كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهذا الاختلاف يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو ونحو ذلك، وتارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق.
نعم. يعني إما أن يعود إلى البغي والحسد، وإما أن يعود إلى الجهل بالمختلف فيه. نعم.
والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع يعني على وجوه.
يعني هذا القسم الذي يذم فيه الطائفتين، يذم فيه الطائفتان جميعا، هذا على قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. نعم.
أن يكون كل واحد من القول
واختلاف التنوع على وجوه:
أولا أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كاختلاف القراءات وصفة الآذان والإقامة وغيرها مما شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواع أفضل.
اختلاف القراءات كلها تنوع، ليست من اختلاف التضاد. أنت تقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وكلها صحيحة، أولا مسندة بالإسناد الصحيح والقراءة السنة المتبعة، والأمر الثاني أنها معاني مستقيمة، فهو مالك وملك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، فتبينوا فتثبتوا. وكذلك صفة الأذان كأذان أبي محظورة، والإقامة كأذان أبي محظورة وأذان بلال، فهذا فيه بعض الاختلاف لكن من باب التنوع، أي وردت الشريعة بهذا وذاك وليس تضادا. ففي أذان أبي محظورة يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأن يقول ذلك في نفسه بصوت منخفض ثم يرفع بعد ذلك صوته، هذا ليس في أذان بلال. نعم.
واختلاف ثم نجد لكثير من الأئمة من الاختلاف مما أوجب اقتتال طوائف منهم، وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ مبلغ الاقتتال،
تأتي أنت في اختلاف التنوع هذا ولجهلك بالأوجه الشرعية تقاتل من يخالفك. يأتي واحد يقول لا الأذان ده لا نؤذن هذا الأذان، هذا ما عرفنا في أبائنا ولا أجدادنا، وهذا الأذان كذا، وربما أدى إلى مقتل عظيم. يبقى هذا بيرجع إليه إلى الجهل بهذا الوجه شرعا، يعود إلى الجهل بهذا الوجه شرعا، أنت ما تدري عن الشريعة. نعم.
ومن لم يبلغ مبلغ الاقتتال فإن في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
فإما أن يكون راجعا إلى الجهل بهذه الأنواع أو يكون راجعا إلى هوى، هو يريد هذا الوجه ولا يريد الوجه الذي أنت عليه، مع أن هذا مشروع وهذا مشروع، لكن له هوى، من هنا يأتي الاختلاف. فهذا الاختلاف إما أن يرجع إلى حسد وبغي وهوى، وإما أن يرجع إلى جهل. نعم.
ثانيا أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخر لكن اختلف في العبارة، كالاختلاف في ألفاظ المدود والتعريفات ونحوها، ولكن الجهل والظلم يحمل إحدى الطائفتين على ذم الأخرى.
أي نعم، من الأوجه أيضا الأولى احنا قلنا اختلاف التنوع، يبقى هو ليس اختلافا في الحقيقة بل هي أوجه جاءت بها الشريعة. طب الثاني أن يكون كل قول داخل في معنى الآخر ولكن اختلفت الألفاظ، فظن هذا لجهله قولا آخر وظن هذا لجهله قولا آخر، فيقع الاختلاف كذا، هو في الحقيقة ما في اختلاف، هذا المعنى هو هذا المعنى لكن العبارات مختلفة، فكل منهما يزم الآخر، كالاختلاف في ألفاظ المدود والتعريفات ونحو ذلك، يبقى هذا يخطئ الآخر مع أن المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، يظن أنه قول آخر وليس كذلك. نعم.
ثالثا أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في المعنى لكن لا ينافيه، ثم يحصل الاختلاف والنزاع الكثير.
كل واحد من القولين غير الآخر في معنى لكن لا ينافيه، بل هو داخل فيه، مثلا داخل فيه ولا ينافيه، فيظن الطرفان أن هذا من ليه من الاختلاف. نعم.
رابعا أن تكون طريقتان كلاهما مشروع وحسن في الدين، لكن سلك رجل أو قوم طريقة وسلك رجل أو قوم الطريقة الأخرى، ثم يحصل الاختلاف والنزاع.
نعم، يعني يكون وجهان حسنان في الشريعة، جاءت الشريعة بهذا، ولكن سلك قوم طريقة وسلك آخرون طريقة وكل حسن. نعم، يعني مثلا أقول واحد اليوم هيؤذن مثلا أذنين مثلا، لكن على طريقة عثمان رضي الله عنه، أذان قبل دخول الوقت وأذان مع الوقت، وآخرون بيؤذنوا أذانا واحدا، هذا حسن وهذا حسن، طالما أننا لم نصل إلى الصفة المحظورة، وهو أن يكون الأذان الأول داخل الوقت وتصلى سنة، إنما الأذان الأول حينما يكون خارج الوقت بنصف ساعة مثلا وما في صلاة سنة، إنما هو مجرد إعلام، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
والجهل أو الظلم يحمل على ذم
أحدهما
أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية.
نعم.
وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى فيه على الآخر، وإن أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الاختلاف بين الأمة وإلى العداوة والبغضاء وسفك الدماء واستباحة الأموال من هذا القسم.
نعم، يبدأ اختلاف تنوع أوجه أتت بها الشريعة، ولكن لجهل الناس ظنوا أن هذه من اختلاف التضاد فوقع الاقتتال والاختلاف، وإنما يسع هذا الأمر الجميع. هذا من باب اختلاف التنوع، أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخر لكن اختلف لفظا، أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في معنى لكن لا ينافيه، أن تكون طريقتان كلاهما مشروع وحسن في الدين، لكن سلك قوم طريقة والآخرون طريقة، يبقى ما في تنافي. وده فعلا ما ذكره شيخ سام حق، وهو أنه قبل أن نختلف لابد أن نتصور الأقوال، لعلنا لو تصورنا الأقوال ما وجدنا شيئا يستدعي الخلاف. مثلا بعض الناس كان يعتكف في المساجد، فإذا وجد الإمام زاد على 11 ركعة يترك الاعتكاف. ليه؟ يظن أن هذا بدعة، وليس ببدعة، وليس ببدعة، وإنما أتت السنة بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وحديث عائشة الذي يعتمد عليه: ما كان نبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، ورد أنه زاد فقد صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. الأفضل والأكمل أن احنا نتب 11 ركعة إذا وافقها الصفة من إطالة الصلاة وكذا عمل المسلمين على الزيادة. فإذا اقتصرت أنت على 11 ركعة حسن هذا، وإذا فلان زاد لكون الناس لا يتحملون الإطالة فزاد على ذلك وخفف من الركوع والسجود فحسن، كل ذلك حسن. لكن غالبا يا أخواني يأتي الاختلاف غالبا بسبب عدم التصور وبسبب الجهل بحقيقة الشريعة. ولو أننا عرفنا الشريعة ورجعنا إلى العلماء لما وجدنا الأمر يستحق ذلك، طالما أنه في اختلاف التنوع. نعم.
وأما اختلاف التضاد فهو أن يكون كل واحد من القولين منافيا للآخر، فهذا الخطب فيه أشد، فإنك تجد كثيرا من هؤلاء المتنازعين.
لا يمكن أن تقول هذا حق وهذا حق، إنما اختلاف التنوع كله حق. مؤذن يؤذن بأذان أبي محذورة حق، مؤذن يؤذن بأذان بلال حق، مؤذن يقيم على شفع الإقامة حق، مؤذن يقوم على إفراد الإقامة حق، طالما أن هذا وجه أتت به السنة. نأتي إلى اختلاف التضاد. اختلاف التضاد أحدهما خطأ والآخر صواب، إنما في اختلاف التنوع كله صواب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، اللي هو التنوع، إنما في التضاد واحد مصيب والآخر والآخر مخطئ، فالحق لا يتعدد، هذا مصيب وهذا مخطئ. نعم.
فإنك تجد كثيرا من هؤلاء المتنازعين يكون في قوله منازع في قول منازعه حق وباطل، فيرد القول كله فيصير مبطلا في بعض رده، كما كان منازعه مبطلا في بعض قوله، كما رأيت لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة، ولكثير من الفقهاء في مسائل الفقه. أما أهل البدع فالأمر فيهم ظاهر.
نعم. أشار شيخ سام أيضا إلى مسألة هنا، وهي في اختلاف التضاد، يعني أحد القولين حق والآخر خطأ. لكن هنا مسألة، ما هي؟ أن القول قد يتضمن حقا وصوابا وخطأ، فيأتي من يرد فيرد القول كله، ما يرد الخطأ ويصوب الصواب، إنما يرد بالإجمال، يرد بالإجمال، وهذا نوع خطأ أيضا. لابد الإنسان أن يتصور أولا، لابد الإنسان أن يتصور أولا. فأنت قد تقول قولا أصبت في بعضه وأخطأت في بعضه الآخر، لا ينبغي أن أقول أنا كلامك هذا باطل كله، وإنما علي أن أصوب الصواب وأن أبين الخطأ أفصل، أما ما ذكرت من كذا وكذا فهذا صواب وحق لا مرية فيه، أما ما ذكرت كذا وكذا فإن هذا خطأ يرد. ليه؟ لأنك حينما ترده كله بذلك قد تكون رددت حقا، فلا بد من التفصيل. قال الله تبارك وتعالى باعتبار هذه القاعدة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على ما لا تعلمون. يبقى رد إيه؟ قولا، ألا وهو والله أمرنا به فقال. نعم، إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب أما أنكم وجدتم عليها أباءكم، هذا صحيح؟ هذا صحيح. فحينما يقول قائل مثلا يعني مثلا واحد قال مثلا مذهب السنة والجماعة هو الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم، وهذا أمر مقرر وقد دل الإجماع على ذلك، ولكن ما يجري من مظاهرات وكذا فليس هذا من الخروج وليس هذا من المنازعة، بل إن هذا من إنكار المنكر وكذا. الكلام اللي تكلمت الآن تضمن إيه؟ حقا وباطلا. أقول بقى حال الرد: أما ما قرره فلان من أن من جالسون جماعة الصبر جرمه وعدم الخروج كذا فهذا حق لا مريت فيه، وقد دلت الأدلة على ذلك. وأما ما ذكره من أن هذه المظاهرات من باب الأمر معروف عن المنكر وليس من باب الخروج فباطل من أوجه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. يبقى حينما تأتي ترد قولا باطلا لابد أن تنظر في القول هل هو باطل من كل وجه أم لا. فالحق يحق والباطل يرد. نعم.
القسم الثاني من الاختلاف الذي ذكره في القرآن فهو ما حمدت فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث
الاختلاف الثاني بتكون إحدى الطائفتين على حق والأخرى على باطل. نعم.
ثم الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذ بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فعرف في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقد يكون الاختلاف في التأويل، وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل أحكامه وجمع حواشيه وأطرافه.
إذن الاختلاف يرجع إما إلى التنزيل والحروف يعني في ثبوت النص، يرجع إلى الثبوت، وإما أن يرجع إلى التأويل اللي هو المعنى. فإما أن يرجع إلى الثبوت والحروف، وإما أن يرجع إلى المعاني. فأنا نختلف في لفظة ثبتت أم لا، هذا في السنة، وفي القرآن القراءة هذه ثبتت أم لا، نختلف هذه. طيب ده نوع اختلاف. نوع آخر نختلف في معنى الثابت، ما معناه، ما المراد بهذا المعنى، ما المراد، فيقع الاختلاف في الفهم العائد إلى المعاني. يبقى طارة يكون اختلاف يتعلق بالتنزيل، وطارة الاختلاف يتعلق بالتأويل، طارة يتعلق بالألفاظ والحروف، وطارة يتعلق بالمعاني. نعم.
فعلم أن مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى وفارس والروم،
يقول شيخ سام غالب هذا الخلاف الذي يقع هنا أو وقوع المنازعة هنا تكون في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشي وأطرافه. يعني أنت ما جمعت الروايات ولا جمعت الطرق ولا جمعت هذا حتى يتبين لك إن هذا ثابت أم لا، ولكنك تعجلت. ولو جمعت الطرق وجمعت الألفاظ لعرفت أن هذا ثابت ولا ثابت، وأن معنى هذا كذا فقد فسر في الرواية الأخرى. قد نختلف في معنى لفظة وهذه جاءت في رواية أخرى، المراد جاء المراد والبيان في رواية أخرى. فلو أنك جمعت الروايات جمعت الطرق لا فسر بعضها بعضا. نعم.
فعلم أن مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه.
يعني إذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع الاختلاف وأن الاختلاف هذا لابد من وقوعه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، طيب فما فائدة النهي عنه؟ ما فائدة النهي عنه؟ الاختلاف ده واقع كونا وقدرا واقع، لا يمكن إخواني الاختلاف يرفع، وإنما هو باق باق ولا يمكن أن يرفع أبدا طالما هناك مؤمنون وكفار، فنجد الخلاف يقع بينهما، ولا يمكن أن تكون الأمة على قول واحد ودين واحد في سائر أمور الدين، هذا مستحيل. ولهذا لما بنقول واحد قد يقول لكن يا شيخ هناك الإجماع، كلامك هذا قد يرد حجة الإجماع، طالما الأمة لا ستبقى مختلفة يبقى إذن كيف نقول إجماع وأنت تقول الاختلاف سنة كونية موجودة قدرية، ومال كيف نقول إجماع؟ ها؟ كيف نوجه هذه يا أخوان؟ الله يقول ولا يزال مختلفين، ومع ذلك نقول الإجماع حج، الإجماع حج، فكيف نقول بقاء الاختلاف مع وجود الإجماع؟ تمام. يبقى ولا يزالون مختلفين باعتبار العموم إلا من رحم ربك لوباء أصحاب الإجماع فإنهم لا يختلفون، هذا باعتبار الطائفة التي هي مرادة بالإجماع في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من الأمة الوسط لتكون شهداء على الناس؟ أمة السنة من الأمة المحمدية، وهو سبيل المؤمنين، قال تعالى ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، هو هذا سبيل المؤمنين. يبقى ولهذا الإجماع ما عرفوا بأنه إجماع الأمة على كذا، لا ليس هذا تعريف الإجماع. ما الإجماع؟ ماذا؟ اتفاق المجتهدين من هذه الأمة، المجتهدين من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم في مسألة النازلة، يبقى اجتماع المجتهدين. ولهذا فلا يدخل في هؤلاء أهل البدع على الصحيح من كلام أهل العلم، ولا يصح خلاف أهل البدع لا يدخل في هذا الإجماع، إنما المراد بهذا الإجماع جمع المسلمين أهل السنة، أهل السنة، يبقى إجماع معتبر. يبقى هل نتصور اجتماع أهل السنة؟ نتصور، والقرآن ما نفاه لأنه قال إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك فإنهم لا يختلفون في مسائل الاعتقاد في مسائل أصول الأحكام فإنهم لا يختلفون. يبقى إذن ولا يزالون مختلفين لا ينافي الإجماع، لأن الإجماع موجود فيه إلا من رحم ربك، فهؤلاء لا يختلفون، وبالتالي إجماع هؤلاء لا يعارض الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لأنهم يدخلون في من رحم ربك، فإجماعهم هو الإجماع المعتبر وليس عموم الناس. كذلك أيضا حينما يقال يا إخواني وعمل المسلمين على هذا، لا تظن أن عمل المسلمين مربي عمل العوام ممن لا دراسة له ولا فقه، لا يا إخواني، عمل المسلمين على هذا يعني عمل علماء المسلمين على هذا وليس عمل العوام. ما يأتي واحد يقول التبرج موجود ولا يزال عمل المسلمين على أن المرأة تلبس البنطال. ما أنت إذا نظرت إلى الشارع الآن هتجد عمل الناس على إيه؟ المرأة تلبس البنطال وتمشي، ونادر جدا الحجاب الشرعي، نادر الحجاب الشرعي، عمل الناس على هذا، عمل الناس على المقاهي وشرب الدخان وغير ذلك، لكن مو بكل الناس. علماؤنا العلماء عملوا ماذا؟ على تحريم التبرج. عملوا على ماذا؟ على خروج المرأة بحجابها الشرعي، على عدم شرب الدخان. يبقى إذن نقول كلمة عمل المسلمين المرأة بيحتج به عمل علماء المسلمين. طيب يبقى ده إجماع عملي. هل لا يزال مختلفين يعارض الإجماع؟ الجواب لا، لا يعارض الإجماع. ليه؟ لأن الإجماع خاص بأهل السنة والجماعة، وهم يجتمعون على الدين والحمد لله في أصوله، سواء أصول اعتقاد أو أصول إيه؟ أو أصول أحكام. نعم. فطيب إذا كانت الأمة ستختلف، ستختلف على ما بقى؟ ما الفائدة من النهي عن الاختلاف؟ واحد يقول لك يا شيخ انتوا دائما اهل السنة احذروا الجماعات، احذروا الاحزاب، احذروا الطوائف، احذروا احذروا. طيب الله يقول ولا زن مختلفين، فهل تكون الدعوة الى الاجتماع ولن يحصل ان الامة بمجموعها ستجتمع؟ هل يكون الاجتماع هذا والدعوة الاجتماع مضيعة للوقت؟ يعني الانسان يدعو دعوة يعلم انه ممكن يكون لها نتيجة، لكن لما ادعو اناسا وادعو امة انا اعلم ان ما في نتيجة في مسألة الاجتماع، وانهم لن يزالوا مختلفين على ما الدعوة. اذن سبق ان اجبنا عن هذا كثيرا جدا، وهو التفريق بين يا اخوان بين الامر الكون القدري وبين الامر الشر. تمه، لا يزال الكفر قائما، لن يرفع الكفر من الارض، بل نقول الكفر اطول بقاء من الإيمان، لأن الله عز وجل في آخر الزمان يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق من الكفار. طب على ما إذن النهي عن الكفر مع أن الكفر موجود؟ الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، وعلى ما النهي عن المعاصي مع أنها موجود؟ يبقى نفرق هنا بين الأمر الكون القدري وبين الأمر الشرعي. الكون القدري بقاء المعاصي وبقاء الاختلاف وكذا، والشرعي تحريم هذا والنهي عن ذلك والدعوة إلى هذا، لأن ثمرة الدعوة هنا تأتي به. صحيح الكفر والإيمان موجود، لكن من الكافر ومن المؤمن؟ من الكافر بقى؟ زيد كان مؤمنا فارتد، يبقى لابد أنهى ولابد كذا، وبين الكفر الناس وبين الإيمان الناس، حتى يؤمن الكافر وحتى يثبت المؤمن. يبقى باعتبار أصل الكفر إيمان موجود، باعتبار أصل الاختلاف ده موجود، لكن أنت تدخل ضمن الاختلاف هذا ضمن الجماعة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو لا تدخل بدعوتي أنا، هذا لما دعوتك ودللتك تركت هذا الأمر. مثل ما نجد الحمد لله من هذه الجماعات والطوائف حينما تدعو الواحد الحمد لله قد يستجيب لك. يبقى ما الفائدة؟ باعتبار الأحاد أن هذا قد تحول من الاختلاف إلى الاتفاق، من الفرقة إلى الاتفاق وكذا. يبقى هنا بيقع ثمرة بالنسبة للأحاد، وإن بقي أصل الاختلاف وأصل الإجماع، يعني ما أجمع عليه أهل العلم ده باقي، لكن الفائدة الدعوة، باقي المعاصي لكن الفائدة الدعوة، باقي الكفر لكن الفائدة هي الدعوة الله عز وجل، حتى لا يكون هذا باقيا على ما هو عليه دون نصيحة، لأن الدعوة تأتي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار مع أن يعلم أنهم لن يؤمنوا جميعا، بل إن الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني إن الذين كفروا ممن سبقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون سواء عليهم ما أنذرتهم أن تنذرهم لا يؤمنون، إنما من كتب الله له الهداية سوف يؤمن بهذه الدعوة المباركة. نعم. دي في مسألتنا يعني، دي مسألة خارجة ولا في مسألتنا نحن؟ انشغلت بها وتركت أصل المسألة. نعم، سبقا بينا كثيرا أن لا يعتد بخلاف بعد اجتماع ولا بإجماع بعد اختلاف. ليه؟ لأنه مناقض للإجماع. إجماع بعد اختلاف استقر في الأمة، فهذا الاختلاف يكون الإجماع على وجود. ولو كان الإجماع اللي هو يرفع الخلاف حقا لما اختلفت الأم ولا أجمع. والاختلاف اللي بعد الإجماع لو كان الاختلاف وبعد إجماع حقا لكان إجماع الأمة على قول في عصر من العصور باطل، يبقى الأمة أجمعت على باطل. يبقى الاختلاف هنا إجماع، فلا يجوز أن نعرض بما يسمى بالإجماع. إجماع على إيه؟ على أن المسألة فيها قولان. ولو كان المسألة يجب أن يكون فيها قول واحد معناه أن غاب عن الأمة، يبقى الأمة اختلفت وكان ينبغي عليها أن تجمع، وهذا باطل. الأمة ما تجتمع على خطأ أبدا. نعم نعم، يقول نعم في سواء إيه؟ نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى سواء عليهم أي متعادل عندهم الإنذار وتركه. قال شيخنا علي بن عبيد الله هذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص لأنها آذنت،
يعني ورد بلفظ العموم والمراد بها الخصوص لأن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. الآية هذا لفظ العموم لكن مراد بها الخصوص، يعني إن الذين سبقت عليهم كلمة العذاب من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم من تذر ما يؤمنون. نعم،
لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن، وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم، ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله لهم خلاف مخبره، ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص.
نعم. طيب أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال، قال إذا كان كتاب السنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ الجواب،
والجواب أن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق، ففي النهي عن ذلك تكثير.
لا صدق نجعلنا ويكن منهم، هذا أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عباده، هي نعمة السنة، وأن تكون من ضمن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولهذا كل يتفق على فضل هذه الطائفة، لكن الناس يختلفون من هذه الطائفة، فكل يدعي أن طائفته هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الأشاعرة هم أهل السنة، وحرب الأشاعرة اليوم أن هذا اللفظ وهو أهل السنة يا جماعة قد خطف منهم يقولون، ولابد من إرجاعه. تركة أبينا أبي الحسن لابد من إرجاع هذه، والماتريدي فلهذا يتنازعون من الطائف. ولا شك أن كل طائفة على وجه الأرض تدعي أنها الطائفة المنصورة والفرقة النجية، إلا واحدة هي 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 هذه الواحدة. لكن طبعا هذا كلام باطل. ليه؟ لأن النبي وضع ضابطا لهذه الواحدة، ما هو؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يقل النبي أنا وأصحابي، لو قال أنا وأصحابي يبقى هذا باعتبار أعيان مع أعمال، يبقى من عداهم ليسوا على الحق. لكن قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، انتقل من أعيان إلى أوصاف. فلا شك أنه وأصحابه قطعا على الحق. ليه؟ لأن يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذن هم على الحق. لكن امتد الأمر إلى إيه؟ إلى كل من كان على ما كان عليه النبي والصحابة، يبقى صار الأمر رجعا إلى أوصاف مع أعيان النبي والصحابة، صار أوصاف في من بعد النبي والصحابة أوصاف. يبقى لا يمكن أن نقول التفرق وقع في الصحابة، فكان منهم من هو على الجادة وكان منهم من هو على الانحراف. ما في طائفة من الصحابة كانوا مبتدعة، ولا كانوا من الثنتين والسبعين الخارج عن أهل السنة والجماعة. ما في التفرق وقع فيما بعد الصحابة. أما الصحابة أمة واحدة، تابوا يا أخواني، الصحابة أمة واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرق. الأمة بعد الصحابة، إذ الصحابة فرقة واحدة، الصحابة فرقة واحدة ليس فيهم أهل بدع. ولهذا قال ابن عباس الخوارج: لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يبقى تفرق وقع فيما بعد الصحابة، أما الصحابة لا. ولهذا جعلهم أصلا، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن لا يمكن أن يكون الصحابة على هذا الأمر، على بدعة، مستحيل. ما أنا عليه اليوم وأصحاب، حتى بعد النبي ببقية الصحابة، ليس في الصحابة مبتدع أبدا ولا بدعة تقرها الصحابة أبدا، لا مبتدع ولا بدعة الصحابة تقرها. ولهذا القول بأن الأذان الثاني بدعة الذي فعله عثمان بدعة ولكن عثمان بن عفان ليس مبتدعا قول باطل، والاحتراز بعثمان غير دقيق. لو كانت بدعة لقلنا يتناول الحكم كل الصحابة في زمان عثمان، ما نقول بقى لكن عثمان ليس مبتدعا، لا، نقول الصحابة كلهم ليسوا مبتدعا. ليه؟ لأن الصحابة أقروا هذا، ولهذا ليست هذه سنة عثمان التي تفرد بها، إنما التي سنها عثمان والصحابة وافقوا على ذلك، هي سنة الصحابة. القول هذا قول الصحابة، ده إجماع، إجماع عملي. فالقول بأن هذا الأذان بدعة لكن لا نقول عثمان مبتدع لأنه اجتهد وكذا، تبوا الصحابة كمان يعني اجتمعوا كلهم ونقول هؤلاء اجتمعوا على هذه المسألة كان من باب الاجتهاد، غاب عن أمة الصحابة السنة في الأذان الثاني. لا، طب لماذا ما غاب لما قال ابن عباس في أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل أراكم ستهلكون، تقولون قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأنكر ابن عباس على علي، وأنكر ابن عباس على أبي بكر وعمر، ولازال الصحابة ينكر بعضهم على بعض في هذا، ما كان أحد يقر الآخر في ذلك أبدا، سبحان الله. ويأتون بألفاظ مثل ما قال ابن عمر في الأذان الثاني بدعة، الأذان الثاني بدعة، طب ممكن تأتون بلفظة إن أذان عثمان بدعة؟ طب ما صحيح الأذان الثاني بدعة، لكن متى كان بدعة؟ متى كان بدعة؟ متى مات ابن عمر ومتى كان هذا بدعة؟ غلط، غلط. ليس في الصحابة مبتدع وليس في الصحابة طائفة رقم اثنين، الصحابة رقم واحد فقط. وستفترق أمتي على 73 فرقة بعد الصحابة، إنما أمة الصحابة أمة وحدها ليس فيها التفرق. إذ كيف يكون فيها التفرق وقد أحال النبي عليها فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ كيف يكون يحيل النبي على التفرق على أي من الصحابة؟ طيب ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهم 73 طائفة أو حتى طائفتين، أي طائفة من الصحابة؟ هؤلاء أصحابه ولا أصحاب؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الطائفة ولا هذه الطائفة؟ إذا لابد أن يكونوا طائفة واحدة. وهذا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التفرق ما وقع فيهم، إنما التفرق وقع في من بعدهم. ولهذا كن مع الصحابة اعتقادا فقها، القول الذي فيه صحابي ولم يخالفه الصحابة كن معهم. ستة من الصحابة يسلمون تسليمة واحدة بل وأكثر في الجنازة، صحابيان ورفع اليدين، رفع اليدين صحابيان ابن عباس وعمر، وستة من الصحابة يسلمون ورد عنهم تسليم تسليم واحد ولا يعلم له مخالف، خلاص هو السبيل سبيله ما في مخالف، بل لو واحد. وقد قرأت للبعض وهو يرد إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي في ترك الصلاة، يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير صلاة. قال وهذا النقل عن الصحابة غير دقيق. لماذا؟ لأن عبد الله بن شقيق العقيلي لم يدرك كل الصحابة، إنما أدرك بعض منهم، قيل خمسة قيل كذا قيل كذا، فيكون هذا إجماع لبعض الصحابة وليس كل الصحابة. وطبعا قائل هذا الحقيقة قد اختل الضابط العلمي عنده جدا جدا جدا، لأنه يظن أن إجماع ما ورد عن كل الصحابة، عن كل الصحابة أو عن بعضهم ولا يعلم مخالف، فلو بقي صحابي واحد لقلنا أجمع الصحابة، لأن ليس هناك من يخالفه من طبقات هذه، ليس هناك من يخالفه ولا يعلم أنه مخالف. ولهذا هل قول الصحابي حجة؟ فيها تفصيل من ضمن تفصيلات هذه المسألة، أن الصحابي لو قال قولا ولا يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، لأنه يكون إجماعا. وهل يكون إذا اشتهر أو عام فيما لم يشتهر؟ قولان، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه سواء اشتهر أو لم يشتهر فإن قول الصحابي يكون حجة. إذن يكون قول الصحابي حجة فيما إذا لم يعلم له مخالف، لكن إذا اختلف الصحابة رجحنا بين أقوالهم. واختلاف الصحابة الذي نخطئ بعضهم ونصوب بعضهم إنما يكون في الأمور الاجتهادية، ليس في الأمور الأصولية، سواء في أصول الأحكام أو في أصول الاعتقاد. فإن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، عقيدتهم واحدة، ومن قال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة فقد قال قولا كبارا، لأن الصحابة إذا اختلفوا في العقيدة معناه أن عقيدة الأمة على قولين على ثلاثة على أربعة. إذن متى تتفق الأمة؟ طيب لو اختلف الصحابة في العقيدة ما صح إجماع بعد ذلك. ليه؟ لأنه لو نقلنا إجماعا بعد ذلك لاقتضى أن أمة الصحابة انقرضوا على باطل، بل من عظمة هذا الإجماع وتأكيده أنه لا يلزم فيه انقراض العصر. كل دي مسائل أنا بلخص لكم من كلام الأصوليين الطويل جدا في باب الإجماع، هل يلزم انقراض العصر ولا لا؟ لا يلزم انقراض العصر. بمعنى إيه انقراض العصر؟ يعني لو الأمة أجمعت الآن ألف عالم فيها وأجمعوا، هل يلزم انقراض العصر بمعنى أن الألف عالم هؤلاء يموتون؟ ولا لو اختلف بمعنى أنه إذا رد هذا الإجماع وخلف الإجماع واحد أو اثنان أو عشرة ممن عقد بينه إجماع فإنه لا يعد إجماعا، لأن الأمة لم تنقرض بعد، الأمة المجمعة لم تنقرض بعد. فلهذا لو اختلف، لو خالف واحد من عقد بالإجماع الإجماع فيعد خلافا ويرفع الإجماع، هل يلزم هذا أن ينقرض عصر المجتمعين؟ الجواب لا، الذي يلزم هو الإجماع. فإذا أجمع ألف عالم ثم غدا، غدا وليس انقراض العصر، ثم غدا رجع واحد ممن حصل به الإجماع، حكمنا على قوله بأنه يا إخوان بأنه إيه؟ مخالف للإجماع، مع أن الإجماع انعقد به وغدا هو خالف، نقول خالف الإجماع. طيب أنا منهم، أنت منهم حال الاعتبار ولست منهم حال الاختلاف. لما كنت معهم بالأمس كان لك اعتبار، اليوم لما خالفتهم ليس لك اعتبار. يبقى لا يلزم انقراض العصر، بل أقول نجعله كالبيع، البيعان بالخير من لم يتفرق. طيب لو أجمعوا ثم خرجوا وعادوا إلى بيوتهم ثم إن واحدا خالف. هل يعتد بخلافه أم لا؟ الجواب لا يعتد بخلافه، لأن الله يعصم الأمة من أن تجتمع على خطأ ولو لحظة واحدة، حيث إن الله جعلها شهداء على الناس، وليس هذا وقتا دون وقت، إنما في كل وقت. فلن تغيب سنة الحق عن أمة الحق لحظة واحدة طرفة عين. فالأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة ولا على خطأ. أجمعت الأمة الآن، بعد ذلك اختلفت، حصل خلاف ممن انعقد بالإجماع فليعتد به. طبعا لو احنا تكلمنا في كتب الأصول ودخلنا هنجد المباحث دي طويلة جدا، طويلة البيول، وأقول لكم سبب إطالتها أن دخل في دراستها الفرق زي الأشعرة وزي المعتزلة وزي كذا، فطالت نظرا لأقوال هؤلاء، وإلا فمرجع الدليل ما يحتاج إلى هذا الطول خالص. ولهذا لابد في دراسة أصول الفقه أن نرجع إلى أقوال أئمة الإسلام أهل السنة والجماعة، والذي صعب وشقق كثيرا من مسائل الأصول نشر أقوال الفرق وأقوال المتكلمين. فلما دخلت في الأصول تشابكت، ولهذا تجد اقرأ في الأصول هتجد أقوال بقى، والبقلاني ذهب، والجويني ذهب، والرازي ذهب، وفلان ذهب، وفلان كذا، وفلان، كل هؤلاء الذين يرجعون إلى مذاهب ماذا؟ يعني أستطيع أن أقرب لك الصورة، هنجد أن الأصول، أصول الفقه من جهة الأقوال هذه وكذا، هتجد أشبه بمسألة المجاز، هل يوجد مجاز أم لا؟ وقد اختلف أهل العلم هذه عن ثلاثة أقوال، فمن هو نفس المسألة، مع أنه ما في اختلاف ولا شيء. أمة السنة لم تختلف في مجازها، وعلى فكرة هذه ما بحث أصلا أصول فقه، المجاز والحقيقة من بحث أصول فقه أصلا، انقسام من الكلام الحقيقة ومجاز، هذا من بحث أصول فقه، وإنما انتشر هذا عن طريق هذا. أقول هذا في الغالب، وإلا كلام أهل السنة والجماعة فيها كلام منضبط والحمد لله، لنراجع إلى أدلة. بل وأقول كل علم لو أخذته من أصله لاسترحت، وإنما صعب العلوم ما دخل إليها من أقوال المتكلمين. مثل يا إخوان نظرها في العقيدة، الله يتكلم، فيها إشكال دي؟ روح لبائعة الجرجير الآن قل لها ربنا عز وجل بيقول، قلت لك يا ربنا يرزقنا يا ابني، طب قول لها كده يلا يا حج الله يرزقك رؤية الرب عز وجل في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا قال كذا، قالت يا رب يا ابني ادعي لي يا ابني ان انا اشوف ربنا عز وجل يا ابني. بائع الجرجيره دي وبائع الطعميه هذا بس اساله كذا قول ها، والسائق اللي معك في السياره اللي ربما يصلي صلاه ولا يصلي عشر بس قول له كذا يلا اعطيني كذا عشان ربنا يحبك، مش عايز ربنا يحبك اه يا ابني وانا عايز اه وانا حد عايز حاجه اكتر كده ها، ده الناس بتركب على السيارات مش عارف ايه يا بركه ايه رضا الرب رضا ربنا ولا مش عارف بيقولوا كده، يعني بيثبتوا الرضا لله عز وجل، يعني ان ربنا بيرضى وربنا بيحب، مش هتقابل واحد كده، ده احنا بنراقب الاولاد الصغار اللي لسه ما تدخلش مدارس اعمل كده عشان ربنا يحبك، اعمل كده عشان ربنا يحبك. ادخل بقى ربنا يحبك ديت في الكتب، ادخل بقى الله يرى في الجنة في الكتب، ادخل بقى الله يتكلم في الكتب، يا الله ما يفهمها إلا الراسخون. مسألة الكلام تنازعت فيها الفرق، إلى أنت نفسك يا سلفي حتى تصار لابد من شيخ يجمع لك
أقوال الفرق ويقسمها لك في مبحث كلام الرب عز وجل. اللي الفلاح في الحق يعرفها بفطرته. ربنا بيقول طول عمرنا بنخطب على المنابر في العوام، الله بيقول طول عمرنا بنخطب بحديث ان الله ينزل ويدور ثري الاخر، فيقول المستغفر فاغفر له المستغفر، والناس يبقى ما شاء الله الناس حس انها تضحك كده ومعاك ترفع، واللي يهز راسه واللي يبسبس واللي ها منسجم الله ينزل. فعبد الله إن أعياك صلاح ولدك فقم إلى الله في ثلث الليل الآخر يا عبد الله، إن أعياك نشوز زوجتك يا عبد الله، إذا ثقل دينك فقم إلى ربك في ثلث الليل الآخر وانصب القدمين وقل يا الله فرج كربي، يا الله سد ديني. عندنا برضو الحاجات دي يعني لو عايزين نحط كده دقيقة ونعملها زي ونعمل برضو، بس انت طول يا الله بس انت وتقف علامة توصل لها يعني موجود، يعني لو احنا عايزين يعني موجود برضو، فهذا موجود والناس معاك. ما احد قال تعالى شيخ، الله بيتكلم، الله بينزل، الله بيحب كذا، هذا الله يحب وينزل ويتكلم ويسمع ويبصر ويجيء ويسلم على اهل الجنة وينادي يا آدم، كل هذا لا يعترض الناس. ادخل على الكتب يا الله كان الله في عونك، كتب تحتاج الى مشايخ، كتب تحتاج الى علماء، كتب يا اخواني مجلدات، والرد على اهل بدع العلماء في باب المعاصي، تعالى في باب القدر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. الناس العوام اثبتوا هذا، حتى ربما يعني غلى بعضهم في هذه المساله حينما يقول لك ايه يا اخي انت تاخذ عوض على القدر، ده ربنا مش ده ربنا قدر كده، هتاخذ العوض يا اخي، لا حرام تاخذ العوض، حتى العوام كده يقول لك كده، عندهم كده. يعني ما احد قال ان انا تزوجت بغير قدر، ولا احد قال ان رزق بغير قدر، ولا احد قال ان كل هذا يقولون بقدر بقدر بقدر، بل القول باحتجاج المعاصي على القدر عرفناه من الكتب. يعني حتى العاصي احنا قابلنا كم مدخنا قابلناه نقول له اترك، يقول لي ادعي لي يا شيخ، ما احد قال يا شيخ مش انا بضرب، مش انا باشرب بقدر، يعني حقيقة لا، ما قبلنا هذا، لا قبلنا زاني يقول لا 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 ما تنكر علي انا ازني بقدر وبتعبد، ما قبلنا ما قبلنا. ورواية بقى ان كان حرام ادنا بحرقه، ان كان حلال ادنا بشربه، الكلام ده قالها واحد وناس بتنقل على وجه الفكاهة، يعني ما بينقلهاش على وجه اعتقاد، هو بيقول لك يعني مش والله اذا كان حرام انا مش عارف ايه، واذا كان يعني بيقلد بس تقليد ان هو يعني ايه يمزحك يعني بهذه العباره، لكن عقيده وبيناضل وبيستدل عليه ما قبلنا. لكن اللي ممكن يمثل عقيده التدخين مكروه، ان سمعوها من مشايخ مدخنين او يبيعون الدخان مثلا او اصحاب جهاله، الدخان مكروه وليس حراما، مكروه ايه وليس حراما، فهو يقول لك مش الدخان مكروه يا عم الشيخ، شو مكروه ده مكروه بس، ودي مساله تجدها في جميع البلدان، مساله ان الدخان مكروه ده تجدها في جميع البلدان، يعني الواحد قابل اناسا كثيرين من جنسيات مختلفه يجد عندهم الامر ده مستقر، ان التدخين مكروه والسبب انتشار هذه الفتوى بعض الجهال. اذا حينما ندخل الى الكتب نجد مباحث كثيره انما انتشرت في الناس، فاضطر اهل السنه لمعالجتها من باب دفع الشر، من باب دفع الشر، والا الحمد لله العقيده سهله غضه طريه، لو علمتها الناس في المساجد اتعلمها في اسبوع، بل ممكن ان تعلمها في خطبه واحده. والله انا اذكر خطبه خطبت في اركان الاسلام واركان الايمان معا، خطبه جمعه في اركان الايمان واركان الاسلام معا، ليه؟ خلاص الركن والدليل عليه، الركن والدليل عليه، الركن والدليل عليه، ما فيش، مش انت عندك 6 و5 11، خلاص ب 11 دقيق اضرب في دقيقتين ب 22 دقيق. الناس محتاجه ايه؟ في الايمان بالله عز وجل وجودا وربوبيه والوهيه واسماء وصفات، والايمان بالملائكه انهم عباد مكرمون، لا يعصون الله أمره بفعله. والإيمان بالكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل وكلها حق إلا ما حرف منها، هذه كتب بشر ليس كتب الرب عز وجل. والرسل نؤمن بجميع الرسل ونحبهم، ومن كفر الرسل كفر بجميع الرسل، لكن النبي الواجب الاتباع. ما في أحد اليوم يقول أنا تبع النبي الله موسى وعيسى ويترك هذه. واليوم الآخر من أول موت إلى الجنة والنار، والقدر خيره وشره فكل شيء بقدر، ولا لكن ينبغي أن نعمل بالشرع ونؤمن بالقدر. وأركان الإسلام من الشهادتين اللذين عليهما مدار الإسلام، وإقام الصلاة وهي الصلوات الخمس فإقامتها واجبة ومن أعظم الواجبات، ونقل الإجماع في تكفير تاركها في أمرها عظيم، والزكاة التي أخت الصلاة بأنصبة مخصوصة في أزمنة مخصوصة على أوجه مخصوص، والصيام الذي هو شهر واحد في السنة شهر رمضان هذا الواجب، وما عدا ذلك فنوافل ومستحبات إلا ما أوجبه الإنسان عسير بالنذر أو كفار، والحج لمن استطاع إليه سبيل. يعني ما هي حسب الناس العوام تفهمات تفاصيل هذه تأتي بعد ذلك. يبقى احنا في دقيقتين خلصنا أركان الإيمان وأركان الإسلام، خليك تزود مع كل واحدة بعض العبارات التي تبين هذا هو الدين يا أخوان. أركان إيمان وأركان إسلام، أصول الأخلاق من بر الوالدين، إكرام الجيران، وإكرام الضيف، وإلى آخره. أصول المحرمات من تحريم زنا وربا وظلم، هو ده الدين والله يا أخوان، هو ده الدين. عندك أصول أخلاق، عندك أصول محرمات، عندك كذا، عندك أركان إيمان، عندك أركان إسلام. ده ممكن تعمل كتاب مكون من 10 صفحات تجمع في أصول الاعتقاد، أصول العبادات، أصول الأخلاق، أصول المحرمات، أصول المعاملات، 10 صفحات بس، 10 صفحات. يحفظها الصغير ويحفظها الكبير، يحفظها الرجل ويحفظها المرء. ايه رأيكم؟ والله مشروع كويس. من يقوم بهذه؟ يلا ونرجعها له. من يعمل المشروع ده؟ يلا يا كريم اعمل المشروع ده، 10 صفحات بس، صفحة 11 نشطب عليك. اعملوه الاخوة، تعمل ابحاث وتنشرها، وابو فلان الناس واخد بالك، وفي النهاية احنا ما علمناكوش حاجة. واللي يجيب لنا بقى بحث نراجعوا له كده، يمكن نقراه ولا ما نقراهوش، يقول لك الشيخ بيسرق ابحاثه الطلاب. اي الشيخ بيتكلم من صدر، هو الشيخ قدامه حاجه. طيب وبعدين تشكره يا سيدي، هنتعلم منك يا سيدي، بس اعلم لو ليك عباره هنقول خلاص يا سيدي، انت جمعت لنا الاقوال واحنا ذاكرناها كويس وجينا نقول. هو لازم يعني انت ما انت بكون كيبقى كل العلماء سرقوا؟ لو كان يستفيد واحد من كتاب ويعبر هو سارقا، يبقى انت سارق الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وسارق الحال والتمييز، وسارق كذا، وسارق الاحكام المتجبية. واللي انا بقوله ده كلام من اصل مش ده كلام العلماء، يبقى احنا سارقون. وبعدين انت لسه تكتشف بعد 20 سنة انا حرامي ابحاث لسه قايم، الكلام ده من زمان ما خدتنيش. احنا نزلنا نصلي تقول بقى انا جايب من بيتي، ده انا باجي احيانا ما بقاش نائم، ما نمتش لسه عشان خاطرك، يعني دعوة الله عز وجل وجاي أنا ما مش ناي عشان أنصحك يا أخي، ما فيش مرة. فالشاهد بارك الله فيكم، يبقى احنا عندنا ها أصول الاعتقاد، أصول الإسلام يا أركان الخمسة، أصول المحرمات، أصول الأخلاق، أصول المعاملات. يبقى احنا هذا بنجمعه في سؤال وجواب مع الأدلة، مع الأدلة، كل حاجة عليه دليلة، كل حاجة عليه دليلة، كل حاجة عليه دليلة، باختصار 10 صفحات بس، 10 صفحات فقط. هنحط أصول الاعتقاد اللي احنا بنقول أصول 9 والأصول 10، تمام. هنحط أصول الإسلام من أركان الإسلام 5 مع التدليل عليها، ودخل معها الجهاد مثلا. هتحط أصول الأخلاق مما دل عليها الإسلام من بر الوالدين وإكرام الجيران وإلى آخره. هتحط أصول المحرمات، تحريم زنا وتحريم ربا وتحريم قتل وتحريم غيبة وهكذا. عندك أصول المعاملات، إباحة البيوع بكذا، إباحة النكاح بكذا، إباحة كذا بكذا، بأدلة كذا، بس وخلاص. هذه أصول نضعها، هذه أصول محرمات، هذه أصول أخلاق، هذه أصول معاملات، هذه أصول عبادات، هذه أصول اعتقاد، هذا هو الدين. لكن الذي صعبه وشققه كلام المخالفين. طيب نترك يا شيخ ونمضي، ما يصلح، ما يصلح، لابد أن تفند وأن ترد عليه حتى لا يغتر به أحد. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن شر خفت أدركه. ما أقول أنا سأعلم الأمة مذهب رسول الجماعة في الكلام وما علي أنا من مذهب المتكلمين، لا أشعرة ولا متردية ولا كلابية ولا كرمية ولا معطلة، لا لا لا، ما علي، لا لا، بد أن تعلم الأمة. هل في فيروس يغزو المجتمع، عندك فيروس كورونا، فيروس ما أدري إيه، وتقول ما علي أنا، المحصن سوف ينجيه؟ له ما كل واحد مات في كورونا، ما مات في كورونا إلا العليل، خلاص يبقى ما مش هيموت مع الشبهات إلا العليل، لا، ما يقال هذا أبدا. النبي حذر من البدع، وليس في الصحابة مبتدع واحد. ما كان النبي يبدأ خطبته حتى يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مع أنه ما في محدثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الجواب، نعم. في أركان الإسلام وإيمان كلها بينات من الهدى والفرقان في وداع رمضان. أي نعم.
والجواب أن الكتاب والسنة،
لكن أظن هذه كانت في اعتكاف، البينات دي في اعتكاف، أي لا لا، قبلها بسنين كانت خطبة، خطبة في أركان الإسلام والإيمان كلها، دي كانت أظن في خاطر، هذه كانت خطبة، لكن دي بينات دي في وداع اعتكاف، في وداع رمضان في اعتكاف يعني. نعم.
والجواب أن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق.
أخواني بارها فيكم، نحن نتخذها منهجية ونكرر يا أخواني، هو ده القرآن والسنة، كرروا على المنابر هذه يا أخواني، لا تملوا لا تملوا، كرره طرة إجمالا وطرة تفصيلا. لو جعلت كل ركن في خطبة ما في مشكلة، لو أنت مع مسجد دائم، لو جمعتهما، لو جمعت كل هذه في مسجد طارئ قد لا تأتيه مثلا بعده، هو ده يا اخوان الإسلام. يبقى المنبر للمتفق عليه، المنبر المجمع، مع التحذير من المخالف تحذيرا عاما، لكن حينما يأتي الدرس وحينما يأتي الشرح وحينما يأتي كذا، أما كنا أنا في مسجد وأقيم في مسجد وأعلمه يوميا، ده باب، وباب خطبة طارئة باب آخر. ولهذا ننصح الإخوة اللي بينزل أول مرة خطبة أو خطب على مدار، يعني ركز على الأصول فيها، ركز على الأصول فيها، وخلي الناس تقول حينما يقول الناس يا أخوانا وكل أخ بيجي يكلمنا في تحديث السنة، هذه ظاهرة إيجابية، ده مش عيب، خلي بالك، ده ليس عيبا، ده ليس عيبا، احنا نريد أن الناس تسمع هذا حتى تفهمه وتقول كفاية. يعني أنا ذكر لبعض الناس من أهل هذا المسجد، يقول قابلني بعد مثلا عدة سنوات من خطابة في المسجد من الإخوة، قال يا شيخ احنا عرفنا خلاص على حمام التوحيد، وإن ما فيش يا بدوي، وإن ما فيش كذا، وعرفنا الشيء دي، يعني احنا زين إخوة تكلم في حاجات تانية، يعني مثلا مسجد القبلتين مثلا، يعرفنا يعني ايه مسجد القبلتين وإزاي، هو تعبيره كده، هو راجل عام يعني تعبيره كده. أنا أسعد جدا لما يكون الناس وصلت الرسالة خلاص، يعني احنا عرفنا وعرفنا خلاص، ما فيش يا بدوي، ما فيش يا حسين، وما فيش كذا وكذا، لا شد، احنا عرفنا الحمد لله، جيد، هذه رسالة صحيحة. زي اللي يقول ايه، يعني احنا ما ورنا غير الجرح والتعديل والتحريم من البدع، يعني كل درس دائما، ده رسالة تشهد لك عند الله يوم القيامة، لان معناه ان وصل ايه، ان وصل الأصل الذي ينبغي أن يتعلمه الناس. دائما نحن نقول العيب إيه؟ العيب كان حاجتين، العيب إن ما في تنبيه على الجماعات ولا الطوف ولا كذا، إنما يأتي يوم يكون العيب كثر ذلك، هذا عيب ممن قال إنه عيب. طيب وكان زمان يقولك إيه يا شيخ ده احنا ما خلصناش كتاب، كل ما نبدأ الطهارة وكذا ونرجع تاني، كل ما نبدأ الطهارة وكذا. الآن لا، ده كثرة الكتب هي العيب، ده 10 كتب في درس واحد، ازاي كلامنا جميل. شوف خلي بالك النقلة، يعني كان زمان العيب ان فلان، والآن مما يعاب به الشيخ انه من 20-30 سنة ومع ذلك ما تعرفه تحذيرا من اهل البدع والاهواء، كيف هذا؟ لا، اما تنتقل المسألة بقى الى كثرة ذلك، ما ورانا غير ذلك؟ هذا واحد. اثنين، ان كان العيب انه ماذا؟ ما انهينا كتابا، لكن لما يكون العيب ان احنا انهينا مئات من الكتب، هذا ليس بعيب، هذه ميزة. يعني جاء العصر فيه التحذير، وجاء العصر اللي فيه الكتب الكثيرة، وجاء العصر في كذا. ولهذا بعض الناس قد لا يتابع أهل السنة، سواء الشيخ ربيع ولا الشيخ الجماعة، يقولون ماذا؟ يقولون ماذا؟ احنا نريد يعني احنا ننهي كتبا، كل حاجة الجرح والتعديل احنا عرفنا هذا، احنا عايزين كتاب في الفقه، عايزين كتاب في كذا. زي واحد يعني مثلا بعض الناس بقى يمكن 7-8 سنين غايب عن الدرس، فيقول يا شيخ يعني احنا جاء مرة كده، يا شيخ احنا عايزين الدرس ده يكون فيه، حط لنا كتاب في الفقه، حط لنا كتاب مثلا في كذا، حط لنا كتاب في كذا، يعني نريد ان اتعلم. انت فين انت؟ انت فاتك كم كتاب في الفقه اصلا؟ هذا درس كم انتهى فيه من كتب؟ كم انتهى من كتب؟ الدرس ده كم انتهى من كتب؟ انت فين انت؟ فين انت؟ فين انت فصول احكام لابن القاسم اللي انتهى؟ فين انت من الدور البهية لما انتهى؟ فين انت من الفروع لما انتهى؟ فين انت من منهج السكين لما انتهى؟ فينك يا نائم؟ كتاب فقه، انت لسه قايم تقول كتاب فقه. ومع ذلك هذه الدعوة تناوب، تناوب، هذا كلها كذا، ثم غدا هتدرس كتاب في الفقه، هتدرس متن في الفقه، هتدرس متن في الحديث، هتدرس متن في اللغة، هتدرس متن في كذا، كما هو المعهود والمعروف والمعروف. انما انت فيه لسه متصحى تقول وفين كتاب الفقه؟ القطار يا ابني واقف، زي اللي بيقوم نايم، او المركب من بيضا رايح اسوان، واخد بالك، يقوم قايم انا عايز اروح اسوان، ما هي دي اسوان يا ابني خلاص. قال له ده انا فاتني المناظر، ده انا كنت ناوي اتفرج على كل حاجه في طريق. خلاص يا ابني اتفرج اتفرج، واللي استفاد استفاد، احنا وصلنا يا ابني، لسه قايم عايز اروح اسوان. اسوان وصلت اسوان، يا الله فاتني المناظر الموجودة مش عارف في بلد ايه، لانك نائم. انما المستيقظ استفاد وانتفع. ولهذا دائما انا اشهد ان بعض الناس انما دائما استدركاته وجهات نظر وليس قواعد وعلوم وادلة، وهؤلاء حرموا انفسهم من الخير العظيم ولم يتقدموا، ولم يتقدم، لا هذا حصل ولا هذا حصل. نعم.
والجواب أن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق.
ولهذا أما بنجد مثلا دلوقتي إخواني، وليكن مثلا 100 كتاب لابن باز علق عليه، 100 كتاب ده تحصيل 70 سنة مثلا. اما ترجع الان مثلا الشيخ العثيمين، تجد 100 كتاب ده تحصيل 60 سنة او 50 سنة. لما تجد الان 2000 كتاب في سائر العلوم، ما في علم حتى التجويد حتى البلاغة حتى النحو، كل هذا لما تجد 2000 كتاب، ربما بعض الناس أكثر مجموعة حضرة ممكن 100 ولا 200 ولا كذا، وإنما تناوبت أجيال على هذه الكتب من تحصيل هذا، يبقى هذا بركة، هذه بركة. مش تيجي تحضر درس أنا ما وجدتش فيه، ما هو اللي قبلي كان فيه. هو أنت فين أنت من الفقه؟ أنت فين من الحديث؟ أنت فين من العقيدة؟ أنت فين من البلاغة؟ أنت فين من إلى آخره؟ نمت 7 سنوات، لما تستيقظ تستيقظ عليه. على الكتاب أصلا مش عايزين، احنا عايزين فقه. وأين أنت في الفقه؟ دي تكملية زي بالضبط جدول الحصص المدرسة، مادة الرياضيات فقط ولا كيمياء ولا أحياء ولا عربي لغة عربية ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا، جدول متكامل. لكن أنت كنت بتغيب، ما تحضرش إلا مادة واحدة مثلا. نعم. قال والجواب،
والجواب أن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق.
نعم، لا تزال فعل مضارع دول على استمرار، أي لن ينقطع هذا. تعرفون متى ينقطع؟ في الوقت الذي قاله النبي، حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الساعة أو تقوم الساعة، هي ساعتهم يعني. وإلا قد دل الدليل على أنه قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ولهذا حتى يأتي أمر الله بقبض أرواحهم، حتى تأتي الساعة، تأتيهم الساعة ساعتهم هم أو قرب الساعة. يؤول على أن تأتي الساعة يعني إيه؟ قرب الساعة، قرب قيام الساعة. نعم.
ففي النهي عن ذلك تكثير.
طيب يا أخواني، لما تنظر إلى الناس اليوم، يا ترى من سيكون على الحق؟ من معه كتب السلف، من معه كتب السلف. لا يمكن يكون القرضاوي على الحق في العصر هذا، ولا يكون البغدادي على حق، ولا يكون أسامة بن لادن على حق، ولا يكون ولا يكون. ما يكون على الحق مين؟ العلماء الأكابر، فأنت معه. نعم.
ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة وتثبيتها وزيادة إيمانها. وأيضا لو فرض أن الناس
وقع النهي عن ذلك، انتبه، اللي هو النهي عن الاختلاف والفرقة مع أنه حاصل ها، تكثير لهذه الطائفة، لأنه بالدعوة هذه سيأتي أناس فيكونون على منهجها، وتثبيتها وزيادة إيمانها، لأن الدعوة إلى الله عز وجل مما يزداد بها الإيمان، ومما يثبت بها الحق. يبقى علامة الدعوة إلى الاتفاق والاختلاف موجود قدرا وكونا، نقول تكثير لسواد هذه الطائفة منصورة، وتقليل أيضا للطائفة الأخرى المتنازعة، وتثبيت إيمان وإقامة حجة على الخلق معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، إن أشكل عليك الجواب هذا سل أسئلة أخرى علام النهي عن الكفر، والكفر قدرا وكونا قائم، علام النهي عن المعاصي، والمعاصي كونا وقدرا قائمة. جوابك عن هذه، جوابك عن تلك. نعم.
وأيضا لو فرض أن الناس وقعوا في هذه المشابهة،
ولهذا يا أخواني نحن جميعا إيه؟ أنا وأنت وغيرنا وعلماءنا وعلماءنا، نعم، ما نحن إلا حسنة في ميزان علماء دلون. وإحنا عرفنا هذا منين يا أخوان؟ بفضل الله ثم بالدعوة. كتب ابن عبد الوهاب العظيمة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا ما فيها بماذا؟ بكتبه، تصنيفاته، بدعوته. فلو أن ابن عبد الوهاب قال الشرك قائم قائم ومهما صنعت لن يرفع، خلاص يبقى لا حاجة إلى التصنيف. طب وأنا؟ طب وقيم الحجة على الخالق؟ نعم.
وأيضا لو فرض أن الناس وقعوا في هذه المشابهة لكان فائدة النهي عنها العلم بكراهة الله لها والإيمان بذلك، وهذا خير وإن لم يعمل به.
وإن لم يعمل به، شوف يا أخواني، أيضا أن أعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يكرهه وإن لم يعمل به. لكن الخلق تعرفوا على ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه الله ويأباه. نعم.
فإن الرجل قد يستغفر من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، أو يقلل منه، أو تضعف همته في طلب إذا علم أنه منكر.
نعم، يعني إذا علم أنه منكر، زي المدخن دلوقتي
يقول لك يا شيخ والله الله المستعان ادعوا لي بس ادعوا لي بس ان الله يغفر لي، وبعدين يسحب السجار بس عرف، فيبدا يراجع نفسه. فبعض الناس مثلا ما بيدخنش في البيت عشان بس اولاده يبقى قدوه امام اولاده، لا يدخن بس بره شويه، ها شويه شويه بقى بعد ذلك، وهكذا ياتي الامر شيئا فشيئا. يكفى انه يعرف ان هذا منكر في نفسه، هذا قد يكون ادعى ان يراجع ماذا؟ ان يراجع نفسه. سبحان الله، شوف يعني الممثل هذا والفنان كما يقول بيبقى منغمس في شهوات فاحد هؤلاء قرات يعني خبرا جاءني خبر عنه، هذا كان يقول مثلا كذا الشاشه، يعني مش عارف بطل الشاشه ولا مش عارف سموه ايه يعني كده حاجه، لا مش غير وحش الشاشه، لا حاجه كده في الشاشه يعني برضو متفرد بها يعني. طيب قبل ان يموت بسنوات ما صار عنده الا كتاب الله سبحانه وتعالى ويتلوه وكذا وكذا وكذا، حتى وصفوه ايضا بصفه ما ادري التالي لكتاب الله ولا ما ادري ايه، نفس المساله يعني ايه، صار له لقب يعرف بالتعبد يعني. شوف ده قضى حياته ايه ثم ختم بايه بماذا؟ فقد الدعوه يا اخواني وبيان هذا ممكن يقع سبحان عرضا كلمه، خصوصا اصحاب الشهوات تجدهم قريبين من التوبه، لان الغالب عندهم جهل، شايف ان ده رساله وشايف ان ده ما فيش اشكال، ويعني بيقدم رساله للمجتمع، احنا بنعالج قضيه الفقر، بنعالج قضيه المعارك، فبعضهم كده قايم في راسه وما سمعش، وبعدين ممكن يشوف مشايخ يعني بتثني عليه وكذا فبيستمر. فده ممكن لو وجد كلمه تهز كيانه واركانه ممكن يرجع، وده كثير جدا تجده في اصحاب الشهوات بخلاف اصحاب الشبهات، لان اصحاب الشبهات بيتدينوا بهذا، انما الشهوات لا يتدينون به، عندهم امر بيظن انه هو حسن، وممكن سبحان الله تكون راقصه شوف ماذا بعد الراقصه، وحريصه جدا على العمره، عمره رمضان دي ما تفوتهاش. احد هؤلاء مره بيقول انا الحمد لله الحمد انا 95 عمره، شوف يا اخواني ممثل مشهور جدا 95 عمره، ده عنده كده 95 عمره، فهو مفكر ده ما لان بيؤدي رساله هو مفكر كده 95. فده ممكن لو جلس مع واحد يبين له كيت وكيت وحرام وحلال ولا ينبغي، أطرده لأمك أطرده لأختك أطرده إلى آخر ذلك، فممكن. لكن صاحب الشبهة يتدين بهذا، يقتلك ويتدين يسجد شكر، ولو كنت تصلي، لأنه لا صلاة لكافر، أنت بتقول كيف يقتله وبيصلوا يصلون ويقتلونهم لأنه كافر، أبو جهل لما بيصلي قدامك هتقول لا ده انت بتنتظر يدخل الصلاه يعني مثلا، وبعدين تقتله تاخده على غيره لانه لا عبره بصلاه. وانتوا الاحداث دي موجوده، مسجد قريب من عده سنوات في بير العبد ولا كذا قتل المصلون اكثرهم، والناس هربت في دورات المياه وهم وراهم، يقتل قطعا، انه لا يقتل من لا يستحق القتل في نظره، لا من يستحق القتل؟ يبقى انسب حاجه والناس مجتمعه كلها في الجمعه ده الوقت المناسب الذي نطبق فيه شرع الله، حتى ولو كانوا على معاصي، لكن هو بيتدين بهذا. ولهذا اقاموا لقاء مع واحد من في حادث الوحات لما قتلوا من الضباط، من قتلوا 17 واحد جايين من ليبيا او كذا، فبقى واحد بس قبضوا عليه، كله قتل في مناورات وكذا الا واحد بس، فجابوه عملوا معه لقاء تلفزيوني. فالمذيع بيقول يعني انت كيف تقتله وتروح بتاكل كده، بيجي لك نفس تاكل وتنام بعد القتل ده؟ طبعا سؤال في غير محله اصلا، هو نفسه بيسخر من الله، وكيف يعني لا اكل ولا الى اخره، لأنه هو بيعتقد أنه قتل أبا جهل. بالله عليك لو أنت قتلت أبا لهب هيجيلك نفس تاكل؟
طبعا جيلك تمسى ياكل وتشرب حاجة ساعة قاتل ابو جهل، يا سلام قاتل ابو لهب، لا شك لا شك. فهو نفس المسألة عنده، هو قاتل ابا جهل، هو قاتل ابي لهب، هو قاتل هذا، هو بيعتقد. ولذا احنا قلنا يسبق التكفير التفجير، كفر فجر، مش فجر كف، لا يسبق التكفير، كفره فجره واستباح دمه. نعم
شيخ، امام الدعاء كان يحضر المسرحيات ويثني على الممثلين بعد العرض وانكم تقومون بعمل عظيم وكذا، ويا ريت كل الممثلين يحتذوا حذوكم وكده، فبيعتبروا بعد كلام هذا ان هم بيقوموا برساله هي بعد رساله الانبياء، يقولون هذا يعني.
اعوذ بالله اعوذ بالله، بهات نص كلامك كده.
الله
المستعان. نعم
الجماعة على استر الكعب، حضور مسرحيه الجماعة على استر الكعب، حتى في
ده جدال بالتي أحسن، ده جدال بالتي أحسن، وده موعظة حسن. صاحب الشهوة بتغلب الموعظة، خاف ربك والله يقول والرسول يقول، وماذا لو وقفت بين يدي الله، وماذا لو نزل بك ملك الموت وأنت على هذا، تخيل فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، تخيل يا أمط الله لو مت على هذا الحال، وتخيل يا عبد الله لو مت على هذا الحال، تب إلى الله. يبقى أنت بتغلب جانب الموعظة. صاحب الشبهة بتغلب جانب الجدال بالتي أحسن. هذا الكلام كيف لا نصف الله بأنه يتكلم؟ لو وصفنا بأن الله يتكلم أبطلنا الشرع وأبطلنا الخلق. من الخالق؟ الله خلق بماذا؟ بكن. فلو كانت كن مخلوقة، لو كان الله ما يتكلم كيف يخلق؟ لو كان الله ما يتكلم كيف يرسل؟ لو كان الله ما يتكلم كيف يشرع؟ إذن القول بأن الله لا يتكلم إبطال للخلق فيكون هناك خالق غير الله، إبطال للشرع فيكون هناك مشرع غير الله، وكذا. فصاحب الشبهة تغلب جانب الجدال بالتي أحسن، وصاحب الشهوة تغلب جانب الموعظة، وإن كان هذا قد تحتاج إلى جدال معه، وهذا قد تحتاج إلى موعظة حسنة معه. نعم. ثم لو فرض،
وأيضا لو فرض أن الناس وقعوا في هذه المشابهة
لا يتركون المنكر،
لكان فائدة النهي عنها
ثم لو فرض أن الناس لا يتركون المنكر،
ثم لو فرض أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، فليس هذا مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم،
لأن هذا بيتقع الحجة على الناس حتى لو ما استجاب الناس. لما تعظون قوما الله مولكم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اخواني انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. ليس فائدة الدعوة ان يستجيب الناس فقط، لا يا اخواني، فائدة الدعوة ان تقوم الحجة على الخلق، معذرة ربكم ثم لعلهم يتقون. طب اذا ما اتقوا وقع معذرة ربكم. ولهذا مقياس نجاح الدعوة لا يقاس بالمردود. شوف هذه دعوته، شوف ما شاء الله الالاف المؤلفة، وانتم خليكم على دعوتكم، عندكم مية، عندكم من انتم كم عندك انت؟ انت في بلد بقالك 20 سنة، من الذي استجاب لك فيه؟ انما شوف هذا زي الصفحات، انت على صفحاتك كم؟ وهذا على صفحاته كم؟ فنقول ليس ثمرة الدعوة استجابة الناس، فالدعوة التي لا يستجيب اليها الناس تكون دعوة باطلة، لا لا ابدا. ثمرة الدعوة إقامة الحجة. ميزان الدعوة المقبول والمردود الموافقة للكتاب والسنة أو المخالفة. نعم. ورأيت نبيا وليس معه أحد. نعم.
بل لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول كثير من أهل العلم.
يعني لو لم يستجب أحد لا يسقط وجوب الأمر والنهي. نعم.
ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله يتوفانا على السنة يا إخوان. سبحان الله. فإن بعض الناس قد يدعو إلى السنة وإلى المعروف ثم سرعان ما ينتكس،
إخواني أما مر معنا القصيمي هذا يا إخواني الذي كان ينافع عن الإسلام وصنف كتبا قال بعض أهل العلم في كتاب له وهو يرد على أعداء الإسلام لقد قدمت مهر الجن. مهر الجن يعني هذا نحسبك أنك قد قدمت مهر الجنة. ثم ماذا يا إخوان؟ ما مات حتى صار ينقض منهجه خيطا خيطا. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد القتال كذا. فلا الشيخ يأمن ولا الطالب يأمن. كم من شيخ درس السنة وكم من طالب قرأ على شيخ السنة ثم إما أن ينتكس شيخ وإما أن ينتكس طالب. والعبرة بالخواتيم. والحي لا تؤمن عليه فتنة. واللبيب العاقل من يخاف. هذا اللبيب العاقل لا يأمن، لا يأمن على نفسه أبدا سواء كان شيخا أو كان طالبا، ما يأمن على نفسه. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. أنا خاف يا أخواني، أنا الآن قبل أن أنزل البحر شوف يا أخواني كل يوم يجيك أخبار الأولاد غرقوا، الأولاد غرقوا في البحر. طيب أنا الواجب علي أعمل إيه؟ بدل ما أخذ الأكل والشرب مع أولادي ورايح البحر وينزل البحر وأكل وشرب وفسحة وبتاع ونعمل ونأخذ شقة خذ الأول طوق النجاة حاجة بخمسة جنيه ولا حاجة بخمسين جنيه يبقى الولد بينزل بطوق النجاة حتى لو الماء خدته هو راكب ليه. فلهذا كلك تقول أنا لو كان يعني لو جت في فكرتي لو جت في كذا. يعني بعض الإخوة من قريب ما لما كان معاه أحد أبنائي وكذا وغرق أمامه ما يقدرش يعمل حاجة أمامه كده بينه وبينه يجي مترين بس لو راح وراه هيغرق وأمه يعني اللي معاه أمامه زي العمود هذا بس لو وضعت حاول يضع اللي يضع قدم هيروح معاه. فتخيل كده إلى أن غرق أمامهم وطاف وجابوه. طيب لو معه طوق نجاة يبقى أول حاجة قبل خيامك وقبل كذا طبعا احنا بنقول على وجه مباح يعني لو كان على وجه مباح يبقى أول حاجة وهي أقل حاجة يعني أقل شيء تكلفه طوق نجاة يلبسه قبل أن ينزل. يبقى الخائف يحترز. من خاف أدلج مش من خاف أنام. ومن أدلج بلغ المنزل. خاف هتختار وقت سير طيب هتختار كذا كذا. أنا سائق جيد. السائق الجيد اللي يفحص سيارته جيدا مش السائق الجيد الذي لا يبالي بالله. السائق الجيد اللي يختار وقت السفر الجيد سافر بعد الفجر يأتيك النور. أول ما تسافر يأتيك النور شيئا فشيئا لكن لما تسافر قد تسافر ليلا يأتيك الظلام شيئا فشيئا إلا إذا كان معك رفقة تأمن. فقد يكون السفر بالليل أحيانا أفضل لكن يكون معك المحترزات يكون معك رفقة ما تسافر وحدك ما تسافر وحدك. لا 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 ده قريب وكذا. طيب وإذا تعطلت السيارة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع إذا تعطلت السيارة؟ ماذا تصنع؟ ما تسافر وحدك لأنه انقطع الطريق ماذا تصنع؟ وقد يخرج عليك أهل فساد. السائق الجيد اللي يواظب على سرعته واللي يشد حزامه ده السائق الجيد. إنما المستهتر اللي يترك الحزام أو يترك كذا. أحد إخوانكم من يوم من الأسبوع الماضي كان يمشي ولبس الحزام أمام سيارة يظن أن دي اللي أمامه واخد سرعته على هذه السيارة أخذت شمال فجأة وجد نفسه داخل في سيارة أخرى أمامه فرامل على قدر استطاعته. لكن ما الذي أنقذه بعد فضل الله من الموت؟ الحزام. لكن أثر الحزام أثر في أضلاعه مش مشكلة تأثير حزام. لكن لو أن ما لبس حزام لكان ربما دخل قفز عند السيارة المقابلة له. يبقى خذ ما يمنع أنك أنت تأخذ. ولذا احنا كلنا نضع الأحزمة خوفا من التصوير. بس اللي يضع الحزام خوف من التصوير لولا التصوير ما يفوت. ولذا بعد دي مفكك الحزام. طيب وهذا هي الضمان الضمان. فأنت ما تثق في نفسك تأتيك طوارئ غير المعهودة واحد قطع لك الطريق ماذا تصنع؟
نفس المسألة في سيرك إلى الله، ما ترمي نفسك في وسط البدع وتقول أنا الحمد لله واثق من استقامتي. واثق، واثق من قلبك. ما سمي القلب قلبا إلا تقلبه. لما سمع أهل الهواء ارتمى في حضانهم. عمران بن حطان كان إيه ثم صار إيه؟ القصيمي هذا كان إيه ثم صار إيه؟ تزوج لبنانية نصرانية أيضا وكذا وأثرت. فالإنسان ما يأمن. الحاذق اللي يعيش على منهج الوقاية مش منهج العلاج، منهج الوقاية خير من علاج وأيسر. أنا الآن أعيش على منهج غض البصر، إنما لو أنا أطلقت بصري ودخلت الصورة إلى قلبي صارت معاناة دفعها أعظم. قد أقوى وقد لا أقوى، قد أقوى وقد لا أقوى، قد أقوى قد لا أقوى. ومن هنا كان قصص العشق والغرام الموجودة في أشعار العرب هي نتيجة هذه. لم يستطع دفعها لأنها تمكنت، لكن لو غض بصره حتى ولو كان صعبا إلا أنك لابد تعلم أن هذه لما بعدها أيسر من اليسر نفسه. يبقى أيسر حاجة أن تغض بصرك حتى لا تصل الصورة إلى القلب، لأن الصورة لو وصلت إلى القلب نقشت زي الختم كده. الختم اللي الناس تختم به خارج الورقة شيء، وإذا دخل على الورقة وختمت بالورقة شيء آخر. هتزيله إزاي هنا؟ هتزيله إزاي؟ أعلم رجل وامرأة ذكروا من حليمة ما ذكر، وده متزوج وهي تزوجت، وده عنده أولاد وده عنده أولاد، ولكن ما زال العشق موجودا بينهما. فقالوا هذا، قلت لهم هذا صعب أن يرفع في حالة واحدة بس، أن يحتاج إلى إيمان أقوى من العشق، وده غير موجود متوافر. إنما أصل خوف الفضيحة، يا بنتي الله ستر عليكي، أنت ممكن تفضحي، الصور اللي بتلتقطوها ده أنت ممكن تفضحه. كل ده زي بالضبط العاشق للدخان، الدكتور يقول لو شريت سجارة تعمل. احد اخوانكم والله كان ابوه يقول له يا ابني مش عارف ايه، يا ابني سجاره، يا ابني يا ابني هات لي سجاره، يقول له يا ابني انت كذا، يقول له يا ابني 60 سنة، وهكذا. خلاص مع ان الدكتور ايه لو شربت سجاره ما تسالنيش عن ايه، بس خلاص يا اخواني. ده امتى بدا يترك السجاره؟ لو وقع في قلبه تحريم السجاره وعظم شعائر الله، هنا فقط سيترك السجاره. انما تقول لي اصل مرض، اصل مال، انت بتنفق كام، انت بتعمل كام، كل ده شوف هيشحذ ليشتري السيجاره. دي نفس ما هتتفضحي، هتتعمل، هتتفضح يا ابني، هتهدم بيتك، كل الكلام ده ولا عبره. ليه؟ لان الهوى متمكن، متمكن الهوى متمكن، ده بيحتاج الى ايمان اعلى. ده مش محتاج يا ابني خاف الفضيحه، يا ابني خاف من ادري ايه، ما مستحيل. هيقولك حاضر سمعا وطاعة، وتيجي بعد فترة تلاقي مصيبة. سمعا وطاعة تيجي بعد فترة تلاقي مصيبة. فلا يمكن أن يفعل هذا إلا بالإيه؟ إلا بالإيمان. نعم.
وليس هذا من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر أخبر الصادق بوقوعه.
نعم.
والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم.
نعم صحيح، المولاة والمعاداة بتكون في الباطن، لكن اعلم أن ومتعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على المقاطعة. أما يطلب منك معاداة أهل الكفر مع أنك في الظاهر على ظاهرهم هيكون صعبا، لكن لما تخالف الظاهر هيعين الباطن على الولاء والبراء. لكن لما توافق، يعني الآن أنت بتلبس فانيلا تلعب كافر ملحد، أنت أصلا لم تشتري الفانيلا من المحل إلا لمودة قلب، صح؟ إلا محمد. كل واحد علق صورة لفنان في غرفته أو للاعب كرة أو لواحد أو كذا كذا يحب، اشتراها محب، علقها محب. مما يعينك على المخالفة أنك تنخلع من الهدي الظاهر هذا، تترك تقطع، سهل بقى إيه ما بعد ذلك. إنما الموافقة في الظاهر تورث المودة في الباطن، ولهذا من تشبه بقوم فهو منهم. انت شبهت بالعلماء يرجى لك خير، وانت شبهت بالسفهاء هيرجى لك شر. من ولهذا احنا بنقول ننتقي الاسماء التي يشبه فيها ابناؤنا الصالحين. ما اسمك؟ عبد الله. ابن من؟ ابن عمر. ابو عمر سميناه عبد الله. انت عبد الله بن عمر، تعرف الصحابة الجاي؟ من هو بقى صحابة الجاي عمر؟ طب انت اسمك ماذا؟ هذه اسماء. والاب ابو بكر، هذه اسماء بنت ابو بكر. حاول انك انت تركب اسماء من هذا، تركب سواء اسماء صحابة، سواء اسماء علماء، سواء اسماء صالحين معروفين بكذا بالصلاح، فان هذا يعين دائما الولد على الاقتداء. يا اخواني اسلم سلمها الله، قابلة اسلم اسمها أسلم فسلم الله، غفار ها غفر الله له، ها عصية عصت الله. الله يبقى دي أسلم ودي غفار دي عصية. طب ما هو نفس المسألة، ده هتسميه مش عارف بوشكش ولا مش عارف ايه، بوشكش ايه ولا ما، ولا ميد ولا ما. سمي أسماء يرجى الخير من ورائها، سمي اسم عالم، سمي اسم صحابي، سمي اسم نبي يرجى، لأن هذا وسيلة دايما للدعوة. يعني يا ولدي انظر إلى اسمك، أنت عبد الله بن عمر، أنت خديجة رضي الله عنها، ما أسميتك خديجة إلا تكوني كذا، خديجة متبرجة، خديجة كذا، هاجر كذا، أسميتك جويرية، أسميتك صفية، أسميتك ميمونة، أسميتك كذا كذا. فنحن نتعبد بالاسم ونعتبر الاسم ركيزة في باب تربية ورجاء في باب صلاح. فما زالت فينا الحزونة. المسيب بن حزن، والنبي أراد أن يغير حزن هذه، ولهذا كان النبي يغير الأسماء. نعم. فإذا كنا نلتمس البركة في الاسم، فكيف البركة في الهدي الظاهر؟ ولهذا اجعل سمتك ودلك على وفق الخير. ولهذا بعض الناس يشكل عليه، كيف التبديع بالسمت والدل؟ التبديع بالسمت والدل يشكل هذا؟ اي نعم، التبديع بالسمت والدل والهدي. اذا كان سمتك سمت الخوارج، اذا كان هديك هدي الاشاعرة، اذا كان هذا السمت والدل والهدي على هدي اهل الضلالة، فمن تشبه بقلبه منهم، التشبه ده في الباطن بس اخواني، التشبه ده في كعمل وهدي ظاهر. ولهذا انظر كم نهى الاسلام عن مثل هذه الاشياء. الان لو واحد لبس لبسه القسيس، لو واحد لبس لبسه اهل البدعه التي تميزوا بها، دي مشابهه في ايه؟ ما هو هدي بتبدعوا. امال بترد ليه بقى؟ بل قد يصل المشابهه في الظاهر الى الشرك، لو كان نوع المشابهه شركا وتجرد هذا الشرك وتمحض، فإن هذا قد يصل الشرك إذا صححت، إذا استحسنت، وإلا كان طريقا إلى الشرك لو تجرد عن هذا الاعتقاد. بل لو تشبهت في ظاهرهم بفعل الكفر المحض، سجدت للصنم وتقول أنا لا أقصد، فإن هذا كفر، لأنه لا يلزم القصد، يلزم موافقة الفعل. فلو شبهتهم في فعل كفر وأنت تعلم هذا كفر لحقت بهم، وإلا ما تكن تعتقد هذا. ولو شبهتهم في هادي في الظاهر وكان إشارة على بدعة وضلالة، وشارة على بدعة وضلالة، كان بدعة وضلال. ما المشكلة يا أخواني في أن التبديع يكون بالهدي والدل والسمت؟ في مشكل عندكم يا أخوان؟ في واحد عنده إشكالية في التبديع بالسمت والدل والهد؟ فقد عنده إشكالية في هذا؟ لا إشكالية في هذا. إذا كان السمت سمت أهل البدع وقد شابهتهم وقامت الحجة عليك بعد قيام الحج إن هذا كذا وإن هذا كذا وإن هذا كذا وإن هذا كذا، يبقى هذا التبديع بهذا، بل قد يصل المشابهة في الظاهر إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا الله ما يعذر من فعل الكفر ولو لم يقصد إلا إذا كان مكرها. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه، لكن فعل خوفا على دنياه، فعل رجاء كذا كذا، فإنه يكفر بذلك. واضح إخواني؟ نعم.
شيخ عند نعم. الإسكندرانية طواقي معينة في الشتاء يلبسونها، طواقي معينة يلبسونها في الشتاء حتى يبيعونها مثلا،
اللي هو ايه؟
طاقية معينة.
عند مين؟
الإسكندرانية طاقية.
مين الإسكندرانية؟ يعني الصيادين ولا
محمد إسماعيل والناس دي بيلبسوا طواقي معينة في الشتاء كده وبتباع والطلبة يشتروها يعني تشبها.
بس دي ليست داخلة في بدعة، ليس يتعبدون بها تصبح شعارا، هذا قد ينهى عنه من باب آخر، من باب تعصب، من باب انك شبهت شيخك فيما لا يدخل في حد التعبد، بس ما تصل حد البدعة إلا إذا كان يتعبدون بها. لأن احنا قد ننتقد طلاب رسلان لما بيتشبهوا، مش كأن هذا بدعة، ليس لأنها بدعة، لأنك مصر عن تشابه شيخك في شيء ما تعبد به. لكن لو تعبدوا بهذا هيدخل في حد البدعة، تعبدوا هيدخل في هذا، لأنك تعبدت بما لم يأتي الشارع به، لم توافق الشريعة في هذا التعبد. لكن احنا بننهى عن ذلك ايه؟ من باب تعصب، من باب تعصب. فلهذا لها درجات. فزي بتوع اسكندرية يلبس لك العباية من نص كم ويلبس لك الطاقية ويلبس لك مش عارف ايه اللي هي المعينة دي مثلا، احنا ما نقول هذه داخل في حد البدعة، لكن داخل في حد المسخ. يعني انت صورة من شيخك انك انت لازم تلبس كما يلبس شيخك، وتلبس الجاكت اللي هو مخلوع الاكمام كده، يعني تلبس جاكت كده معاه، هذه كلها تقليد في قائم على التعصب فقط، ليس في على التعبد هذا. نعم.
طب في طاقية سميت يعني طاقية الشعراوي، هل هذه نشتريها نلبسها او لا؟ يعني اشتهرت بهذا يعني في البيع والشراء.
ايوه نعم الشعراوي. ايوه. لا انت لا تلبسها، ليس لان هذه بدعة ايضا لانهم يتعبدوا بهذا، لكن هذه فيها يعني مشابهة مثلا يعني قوم ليس من سمت اهل العلم، لكن صارت من سمت كذا من سمت كذا. نعم.
لو عندي انا عندي طواقي منها البسها ولا امتنع؟
نعم
عندي منها طواقي كثيره امتنع عنها.
لا انا ابني لما جي الالباني الصغير يقول اعجبته هذه، قلت له لا تلبسها، لا تلبسها، نجيب لك طواقي ثانيه وهذه، لان دي غلبت على وناس لا يعرفون باهل العلم ولا يعرفون بكذا. نعم.
ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة.
نعم.
كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة.
صحيح صحيح. ولهذا قال الطيور على أشكالها تقع، فانت كونك تلتزم هذا الزي وهذا السمت وكذا معناه ان فيه نوع مودة في البطعة حصلت، نوع موافقة. نعم.
ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا، قال ما لك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال قلت
يعني مسلما. نعم.
قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه.
يعني ده كاتب فقط، فأنا لي كتابته لأنه جيد في هذا وله دينه. فقال
قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله.
نعم. ويقول العثمين في الحاشية وقد جاء كتاب وسنة النبي وخلفاء الراشدين من مخالفته مطلق التوجيه ففي الصحيحين إن اليهود والنصارى لا يصبون فخلفهم. هذه إذا كان فيها فعلا رفع لهم وفيها اطلاع على العورات يمنعون، إنما إذا استوت زي مثلا في البلدان خلاص اللي بيتخرج بيبقى كاتب في إدارة ولا كذا ولا إلى آخره كموظف، ليس في ذلك إعزاز ولا كذا، لكن الصورة نهى عنها عمر رضي الله عنه كان فيها هذا النوع، يقرب حيث يكون الإبعاد ويعز حيث تكون الإهانة، فإذا كان كذلك فلا. ولهذا لما جاء أنه مدح كتابته وكذا وكذا وأن قال مات النصراني، يعني لو مات ماذا ستفعل؟ هتتخذ كتيبة المسلمين؟ خذ كتيبة المسلمين من الآن. مات النصراني، مات النصراني. نعم. ومثله أيضا لا نتخذ أهل البدع في شيء من الولايات، حيث إن الله أبعدهم فلا نقربهم ولا نكرمهم. ولهذا المتوكل كان يراسل أحمد ويرسل أحمد أن يعرض عليه أسماء من نأخذ ومن نظر، وكان أحمد يقول هذا جهمي اتركه هذا كذا، فلا نستعين بأهل البدعة. نعم.
الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى عام فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، وذلك لوجوه. الأول أن الأمر به إذا تعلق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة الحكم، كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، فعلة القتل الشرك، لأن المشركين اسم مشتق منه. ثانيا أن جميع الأفعال مشتقة، فإذا أمر بك
لكن انتبهوا هنا، هذه مسألة مهمة أرعوني فيها أسمعكم. شيخ الإسلام هنا بيتكلم عن قاعدة، انتبهوا إليها. ما القاعدة؟ الفعل المأمور به إذا عبر عنه، فعل المأمور به بلفظ مشتق من معنى أعم فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا شك. إذا عبر فعل المأمور إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم، يبقى لابد يكون المعنى الأعم ده إيه؟ أمر مطلوب، ما يخرج عن الأمر، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لأن أنا أخذت منه فارع، فلا بد أن يكون الأصل مطلوب. وفي ذلك وذلك لوجوه: واحد، أن الأمر به إذا تعلق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة الحكم، ده قسم، كما في قول فاقتلوا المشركين، فعلة القتل الشرك، لأن المشركين اسم مشتق منه، ها؟ فاقتلوا المشركين، دول أناس وصفوا بوصف وهو الشرك، فاقتلوا المشركين دي أعيان، المشركين دي أعيان أهو، ولا اقتلوا الشرك؟ اقتلوا المشركين ولا اقتلوا الشرك؟ المشركين. طيب فاقتلوا المشركين الأعيان وصفوا بوصف وهو الشرك، فلابد أن يكون هذا الوصف ماذا؟ علة، أي فاقتلوا المشركين حيث اجتموه. لكن انتبهوا، هو ده علة، لكن نقول هذه العلة سبب، لكن هذا السبب لا يقتضي القتل على كل حال، لأن النصوص بيّنت أنه قد يكون مشركا ولا يقتل ولا يقاتل، بل يحرم قتل، فوجد السبب لكن قد يوجد مانع. ركزوا معي عشان هسأل. الشرك سبب لكن قد يوجد مانع، مانع العهد، الذمة، الأمان، مع وجود الشرك. الشرك موجود، لكن ليس الشرك علة إذا وجدت وجد القتل على كل حال، لكنه سبب. هذا السبب إذا لم يوجد مانع فالقتل حاصل. مثل ماذا؟ أن يكون محاربا، فهذا كافر محارب. طب كافر معاهد لا يقتل، مستأمن لا يقتل، بين وبين عقد ذمة لا يقتل. النبي عاهد المشركين في صلح حديبية، فلماذا لم يقتل ويبطل الصلح؟ النبي صالح اليهود، طب علما لم يقتل مع وجود الشرك؟ النبي يقول في آخر الزمان ستصالحون الروم وكذا وهم على الشرك، طب علام. يبقى إذن هذا سبب، لكن قد يقع القتل وقد لا يقع، فلا يتحتم القتل على كل صور. سبب وهو الشرك ما لم يكن مانع، فإذا وجد مانع معاهدة، إذا وجد مانع أمان، إذا وجد وكذا، فإنه ماذا يرفع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي القوادة إذا نزلوا بساحة المشركين ماذا؟ أن يدعوهم أولا إلى الإسلام. طب إن أبوا فالجزية. طب إذا بذلوا الجزية نقاتلهم ولا نرفع أيدينا؟ نرفع أيدينا. طيب هل رفع وصف الشرك مع الجزية ولا باقي؟ طب ما هو موجود اهو، يبقى الشرك موجود اهو، لكن لا يستوجب القتال على كل حال والقتل على كل حال إلا بشرط. ومن هنا الجزية رفعت القتال مع وجود وصف الشرك. طيب إن أبوا الجزية وأبوا الإسلام وحاربوا يبقى استوجب ذلك القتال. يبقى القتال بعد إباء الإسلام والجزية. ولهذا لا يجوز مقاتلة قوم حتى تتم دعوته، لازم الدعوة أولا. النبي ما قتل قوم حتى دعاه، وما جاء في غزوة بني المصطلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم هم آمنون فلتقدم الدعوة، كانت الدعوة قد تقدمت، وحينئذ الإمام مخير من أن يعيد الدعوة مرة ثانية أو أن يقاتل. طيب إن أبوا الدعوة إسلام فالجزية حتى يعطوا الجزية عن يد، هم صغيرون. الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، مش حتى يسلموا هنا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. طب إن أبوا الجزية يبقى القتال. يبقى ليس الشرك ها علة توجب القتال على كل حال حتى انضاف إليها ماذا؟ الشرط. فيكون هذا إعمالا للنصوص على وجه أنها سبب، وجمعا للنصوص الأخرى على أنه إذا لم يوجد مانع. فإذا وجد مانع من معاهدة من كذا من كذا من كذا فإنه لا قتال حينئذ. ولهذا قال النبي من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد مشرك ولا لا يا إخوان؟ كافر ولا لا يا إخوان؟ طيب ومع ذلك النبي قال لم يرح رائحة الجنة. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أمر بالإحسان لم يأمر بالقاتل. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. أشوف واضح يا إخواني؟ طيب يبقى قولوا لي كيف نجمع، كيف نجمع بين النصوص في هذا الباب؟ فنصوص مثل حديث ابن عمر وغيره، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله وأنا محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب وهؤلاء لم يشهدوا شهادتين، فعلام عصمت دماؤهم مع أنهم لم يشهدوا، لماذا لم يقتلوا على كل حال؟ فهل يا ترى الشيخ هنا بيقول، شيخ الإسلام بيقول فعلة القتل الشرك لأن المشركين اسم مشتق من، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها أيوة أبو عبيدة، يعني إذن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا على إطلاقه بلا قيد البتة؟ هناك قيد. يبقى إذن معنى الآية إيه؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إذا لم يكن ما، ولهذا قال تعالى وبشر الذين كفروا عذاباً أليماً إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طب واحد يقول ده كان أيام خلاص انتهى الأشهر الحرم وانتهى يبقى نقتل المشركين حيث وجدتموه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وصالح ولم يقتل من عاهده وصالحه، يعني فإذا لم يكن بينكم وبينهم عهد وكانوا محاربين فإنهم يقتلون. فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إذا كانوا يقاتلوا لأنه بينهم حرب ما لم يكن بيننا وبينهم عهد وميثاق. عرفتم يا إخوان؟ لهذا لابد من جمع النصوص في هذه المسألة التي نصل بها إلى إنه الشرك سبب وعلة للإباء، لكن إذا لم يكن هناك مانع، إذا لم يكن هناك مانع. ولشيخ الإسلام رسالة في هذا الباب البعض شكك فيها من علمائنا الكبار زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن إبراهيم، والحقيقة الرسالة ليس فيها ما يقتضي هذا، لأنه فهم من الرسالة أن ابن تيمية لا يجعل الشرك هذا إيه؟ هو مناط القتال، وإنه كذا وإنه ليس علة إنما العلة هي الصد والعلة. لا، شيخ الإسلام يتكلم في هذه الرسالة على إنه في الشرك سبب كل شيء، لكن إذا لم يوجد المانع، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. طيب وبدليل والدليل على ذلك أيضا من السنة العملية أيضا والقولية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة مع أنها على الشرك، صح ولا لا؟ وعن قتل الشيخ الكبير مع أنه عليه على الشرك، وعن قتل العابد في صومعته مع أنه على الشرك. فلو كان الشرك هو الموجب للقتال على كل للقتل على كل حال لقتلت المرأة مع شركها، ولقتل الشيخ الكبير مع شركه، ولقتل العابد مع شركه، لأن هؤلاء لم يخرجوا محاربين. أما إذا حارب أبيح دمه، يبقى النصوص التي فيها القتل إذا لم يوجد مانع، والتي فيها العصمة إذا وجد مانع. واضح يا إخواني؟ هذه المسألة أرجو أن ننتبه إليها، لأن الشيخ الإسلام يقولون الأمر إذا تعلق باسم مشتق من معنى كان ذاك معنى علة الحكم. فاقتلوا المشركين يبقى لشركه، لا تخرج أنت وصف الشرك عن كونه علة، لا هذا علة، لكن هل علة موجبة على كل حال ولا بشرطها؟ بشرطها. نعم.
الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، فإذا أمر بفعل كان نفس مصدر
أن
الفعل
أن جميع الأفعال مشتقة
نعم.
فإذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر.
صح.
كما في قوله تعالى وأحسنوا، فالإحسان أمر مطلوب للآمر.
صحيح، أنت مطالب بأن تحسن. أحسنوا، يبقى أحسن هذا فعل أمر مشتق من الإيه؟ من المصدر الإحسان، يبقى الإحسان مطلوب. فاقتلوا المشركين، يبقى هذا رجع إلى إيه؟ إلى اعتبار الشرك عله، يعني بسبب الشرك. الله ما قال فاقتلوا المسلمين، لكن يأتي نصوص فيها قتل المسلم، لكن إذا توافر وصف. نعم.
الثالث أن العدول
يبقى الأصل في الإسلام المنع كل مسلم مسلم حرام، إلا لماذا؟ لموجب. طب والأصل في المشرك الإباحة الدم، إلا لمانع. عرفتم الفرق؟ يبقى هنا في المسلم الأصل حصانه إلا لمانع، وفي الشرك الأصل الإباحة إلا لمانع. نعم.
الثالث أن العدول عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه في المعنى لا بد أن يكون له فائدة، كالعدول عن لفظ فأصبغوا إلى فأصبغوا إلى فخالفوهم، وإلا لكان مطابقا.
يعني أن اليهود لا يصبغون وكذا، ها؟ فخالفوه، ما قال فاصبغوا، قال فخالفوه، وإلا لكان مطابقة لفظ الخاص أولى من إطلاق لفظ عام يراد به الخاص. العدول عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ عام منه في المعنى لابد أن يكون له فائدة. الأصل أنه هيعبر عن لفظ الفعل الخاص به، لكن كونك تعدل عن لفظ الفعل الخاص إلى أعم، يبقى هنا المطلوب مراد من التعبير بالعام، هؤلاء ما يصبغون. طيب المناسب إيه يا أخواني؟ فاصبغوا. صح، لا يصبغون فاصبغوا، لكن لا يصبغون فخالفوه. فيكون المراد هنا إيه؟ أن المخالفة مقصد عام ومنه الصبغ. يبقى هنا لما عبر بالصبغ هنا بخالف عم الصبغ وزيادة، لكن فاصبغوا هيخص هذا فقط، لكن فخالفوهم يعم هذا وما زاد، يعم هذا وما زاد. هات كده في الأصل، في قصد الاقتضاء، لعل الشيخ سام نبه إلى إيه؟ إلى هذا. نعم.
وإلا لكان مطابقة اللفظ الخاص أولى من إطلاق لفظ عام يراد به الخاص.
نعم.
أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص، أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص،
العلم بالخاص صحيح، والقصد للمعنى،
والقصد
العام
للمعنى العام يوجب قصد المعنى الخاص. فإذا علمت الأمر بمخالفة الكفار وعلمت أنهم لا يصبغون، علمت أن الأمر بالصبغ لدخوله في المعنى العام وهو المخالفة.
نعم، هذا التعليل بقى للصورة الماضية، كما قلنا فخالفهم ده عام، خالفهم ليس خاصا بماذا يا إخوان؟ ليس خاصا بالصبغ فقط، ده عام. فالتعبير بخالفوهم فيه أمور: واحد، أن الأصل المخالفة في كل شيء مع التنبيه على الصبغ. طب اثنين، التأزيز، إثارة النفس على امتثال الأمر، أنت مأمور بمخالفة فلا يشكى عليك الصبغ، فما أقول لك إيه؟ نعم أترك هذه الشيء الخاص هذا، لا تلبس هذه اللبسة، فمن تشبه بقوم فهو منهم، لا تلبس هذه اللبسة لأن الأمر ورد بمخالفة المشركين. يبقى ده تأزيز لك على الامتثال، إثارة لك على الامتثال، ليس الأمر راجعا إلى هذا الأمر بخاصة بل عام. نعم. يبقى العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص، القصد المعنى العام يوجب قصد المعنى الخاص من باب أولى. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله عن لفظه أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فصبه إلى لفظ فخالفوهم، لابد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام.
يعني ما كل واحد أطعم خذ الدف هذا وأطعم، ولا أقول أكرمه أطعمه خاص، ليه يبقى إكرم بالإطعام لكن أكرمه عام، يبقى يشمل إيه؟ جميع أنواع الإكرام. وقد تقدم الطعام على وجه الإهانة وليس على وجه الإيه؟ الإكرام. أما أم أشوف لك بقى، إحنا كنا تغدينا والله، وكانت الجماعة غسلوا المواعين، أما أم أشوف لك إيه حاجة تكون حطها في الثلاجة ولا حاجة كده أشوف، واخد بالك؟ هو ده، وده إكرام، وجبت له الطعام وحطت له، بس ده إكرام. طب والله إحنا حتة لحمة إحنا كنا بس مخلينها بكرة نتغدى بيها، لكن إيه بقى؟ ما يغلاش عليك والله، خلاص تفضل تفضل، إحنا كنا مخلينها بكرة، قلنا بقى مش هنطبخ بكرة لحاجة، لكن خدها إيه؟ يبقى أنت أطعمته، لكن ده إكرام. خد والله ده، هذا الفلوس دي آخر فلوس في جيبي، مش عارف والله هتجيب السواق بكرة السبت منين، بس والله ما تغلى عليك. زي الفلاحين ما كانوا بيعلمونا كده، عايز المطية مثلا، عايز الحمار، يقول لك خده تقول اه خده عندك اهوت ان شاء الله يتكسر رقبته، خده هتعمل ايه مثلا. لكن يقول لك ايه بقى، ممكن يبقى الحمار موجود وبينهض كمان، وده يمنعه بس لفظ حلو. والله ده انت لو جيت على عيل بس الحمار ده، الواد خده وسرح وانت شايف الحمار راسه هناك اهو، خده بس والله والله لو تجي على عيل شوف ما يغلى عليك ابدا، يا غالي والطلب رخيص، وتمشي انت ما بهذا، وانت شايف الحمار زي غديني لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني، انما غديني ورميني ما يصلح. يبقى العدول عن اطعمه الى اكرمه، ولهذا النبي قال فليكرم ضيفه. يبقى الاكرام اعم، الاكرام بالقول، الاكرام بالفعل، ولهذا قصه ابراهيم مع الضياف جمعت كل اداب الضيافه، كل اداب الضيافه. عادل فجاء بعجل حنيف، وده يدل على الرغبه، الرغبه اكرمه، مثلا اجيب لكم ولا لا، افعل كذا ولا لا. نعم.
قال لابد له من فائده، والا فمطابقه اللفظ للمعنى اولى من اطلاق اللفظ العام واراده الخاص، وليست هنا فائده تظهر الا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التامل.
صح. فخالفهم غير فاصبغ، خالفهم مثل ما تاتي انت، شفتك انت مثلا في يدك كتاب لبعض اهل البدعه، ممكن اقول لك لا تقرا اهل البدعه، لكن انت ممكن تخالطهم، فانا بقول لك احذر اهل البدعه على دينك، احذرهم احذرهم. يبقى تحذيرنا عام، قراءة مخالطة سماع أي شيء أعم من هذا. هؤلاء عقارب، هؤلاء أصحاب سموم، احذرهم على دينك، يبقى ده أعم. نعم.
الخامس:
بنت متبرجة وابن معجب بها يريد الزواج منها، فأقول أخوي يا ولدي لا تأخذ إلى صاحبة الدين، إلزم صاحبة الدين، ما قلت لا تأخذ المتبرجة وفقط، فقد يأخذ أخرى فيها عيب آخر، لكن دلالته على العام، ولهذا النبي قال إيه؟ فاظفر بذات الدين، وذات الدين لها أوصاف متعددة، ليس وصفا واحدا، لها وصف واحد، تربت يداك إن لم تظفر بها، لكن إذا أخذت امرأة ليست صاحبة الدين فسوف تذوق الخسران والويل، وسوف تذل فعلا يا أخواني. نعم. اي نعم. ولهذا الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، نعمة من نعم، من اعظم نعم الدنيا المرأة الصالحة، من اعظم نعم الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة يا اخوان هذه شئت اما بيت، شئت اما بيت، هي رمانة ولسان ميزان البيت. ازاي يا رجل ده انا ادي لها فوق راسها وتسعد؟ ها
وينسجم بيتك. ينسجم بيتك بماذا؟ المرأة دي جلسة يا اخواني صمام امان. الاولاد كذا لا ابوكم بيتعب كذا ما يدخل يعمل ويسوي كذا محدش. طيب هي تأتيها بالقليل تكثره الحمد لله جزاك الله خير. تأتيها بالكثير تشكرك. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى أحدنا ظهر كل ثم رأت منك شيئا فأتمرت منك خيرا قط. هذا ما يا أخواني مو بكل النساء هذا من حيث هي إلا ما ورد الاستثناء بالمرأة المؤمنة. المرأة المؤمنة تكثر قليلك وتعظم حقيرك وتقدرك وتقدر أهلك أبوك أمك أختك أخوك. بس ده هي ثبتك وفعلت يا أخي من غضبها الله وانت بتغضب لزوجتك هي تقول لا أمك برضه يعني كانت منفعلة وكانت مشغولة وكانت كذا وكانت كذا. ها يبقى امرأة صالحة مش امرأة تجعل كلام أمك الطبيعي محمول على أسوأ المحامل. امرأة أعوذ بالله كيف تعاملها. والله العظيم اتصل بي أحد الإخوة أمس أحسبنا الصالحين امرأته غضبانة عند أهلها وعند كذا يقول أمرت بالإحسان لها. قال أنت أمرتني بالإحسان لها من فترة وقلت اصبر وكذا لكن يا شيخ ما في فائدة. يعني تخيل يا شيخ أما أقول لها أنت هتمشي تروح لوحدك مشكلة تفهم كلمة لوحدك دي على ما طيب مش عارف يعملي كذا الولد تعملها مشكلة. في نساء كده نساء أصحاب اللي احنا بنسممه لك ايه ده حساس جدا ده بياخد هذا سيء في التعامل ان كانت زوجة ولا ان كان ولد ولا ان كان صاحب. تلاقي بعض اولادك ممكن تقول ايه كلمة خاص بيقبلها بعضهم يمكن لو جات كلمة بس الرسالة يعني هي مش بالالفاظ اللي بيشتهي الولد يغلق على نفس الباب ويعمل كذا تفضل كل سبوع اعملوا اللي عاوزه. هذا الصنف ممل اسوأ الاصناف في التعامل البشري اللي احنا بنسميه حساس زيادة عن اللازم. لا يا اخي عطل انبر الاحساس هذا الا من شيء يخدش الدين بس. اما التعامل صوت عيل عليك شوية عمل كذا شوية يعني غضب مثلا مرة يعني عمل سوا بنركب السيارة هو ركب قدام هو ركب ورا هو خد مكان مش عارف ايه بيوزع حاجة ما يدلكش خد يا اخي من واسع. انما الممل هذا ان ركبت معه بمشوار رجعنا بمشكلة كل مشوار نرجع بمشكلة اصل كان ينبغي مش صح ولا هو ممكن يكون صح بس مش صح قوي. يعني ازاي يعني لما نقول الكتاب بيقول ايه هو صح لكن لما نقول التعامل والتغافل بيقول ايه هو غلط. ما انت امس برضو كان ينبغي اشمعنى ينبغي عندك انت فقط اشمعنى ينبغي دي ليك انت بس. بعض الناس يجمع كل ادلة المشاعر وجبر الخواطر له هو ده المثبت والمنفي مع الاخرين يا اخي انت بتاخدني على يعني خاص من كلمة يعني. طب ما انت بالامس برضو نفس المسألة ده ممل 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 ممل. أنا هذا الصنف أكرهه معاشرة. هذا لو عندي زوجة كده أطلقها. خذوا رأيي أنا هشام لو عندي زوجة كده أطلقها. أنا أتحمل من زوجتي كل شيء إلا مسألة الحساسية ديت. حساسية المفرطة هذه إيه ده؟ مع أقربك مع أهلك مع مشاويرك مع رايح مع جاي مع كذا مع كذا هذه مملة. يعني أنت محتاج أنت حياتك اعتذارات انت حياتك تبريرات انا قصدت كذا ده امي قصدت كذا ده اختي قصدت كذا ده امي كذا 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 الى اخره. لا احنا معودين كده حتى انا اعود اهلي في البيت هذا في عرس ما اتصلت عليه في عرس ابنائي يمكن انشغلت عادي ما احنا تركنا اناس في دعوتنا الى اعراسنا تركنا اقرب الناس اليه سهوا ليه نحملها خلاص تقوم راح على طول مباشره لان الحل هنا مباشره نروح مش بقى ازاي كيف ما تتصل علي كيف 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 الى اخره. لا خليك يا عبد الله هو يجيب له هذا الشيخ حسن يجيب له هنا خليك عشان الجهاز كيف. يبقى هنا لابد من تغافل ولهذا قالوا التغافل يا اخواني 19 ايه تغافل مش الغفله مش المغفل
المتغافل مش المغفل. فهمك يا امرأة شوفي زي ما تفهمين نفسك، لكن ما أقف لك عند كل شيء ولا أقف لك عند كل شيء مثلا. فالله المستعان. صاحب اللي احتاج تعتذر كل مشوار ما تمشيش معاه، ده لا تمشي مع الحقيقة ولا تسافر معاه، اعتذر اعتذر له كل شيء، اعتذر اعتذر اعتذر. بعض الإخوة مما زاد قدره عندي مرة، هو استاهل صراحة ويستاهل، بس أنا اشتددت عليه، اشتددت عليه بما لو اشتددت على غيره لفر من الدرس فورا، وأنا أغلقت الهاتف معه وظننت أنه لن يحضر الدرس أبدا، لقيت الصبح أمامي فزاد في نظري، مع أنه يستحق، مش أنا زدت عليه بما يستحق، بس مين اللي يتحمل ما يستحق؟ هو صحيح يستحق، بس من اللي يتحمل ما يستحق؟ حياة الشيطان بقى ويقول 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 ويقول، لكن وجدته في الدرس. هذا زاد قدره عندي، هذا زاد قدري عندي. ليه؟ لأن معنى أحسبه أنه طالب علم يريد فعلا أن يطلب، حتى ولو كان يستحق هذا. فإذا ما تتحمل من شيخك هذا، وإذا ما تحملت من صاحبك هذا، وإذا ما تحملت من زوجتك هذا، يبقى إذا ما الذي يكون؟ واضح يا إخواني؟ يبقى هذه أمور تراعى. فالزوجة الصالحة نعمة، الزوجة الصالحة ستنتج الطالب العلم الصالح. لو أنت الآن زوجتك وانت جاي عارضتك وفعلت معك وقالت كل يوم تروح، كل يوم درس، كل يوم كذا، كيف ستجلس في الدرس؟ بذهن قد جمعته على العلم. أنت الآن كل تفكيرك يا مسكين طوال اليوم لو رجعت إلى البيت يا ترى تستقبلني كيف؟ ما احنا مختلفين قبل الدرس. طيب لو خدت بوس كده هعمل ايه؟ طيب هصالحها ولا مش هصالحها؟ اسيبها؟ ايوه لا اسيبها، اسيبها عشان ما عودهاش. طب ما انت لو سبتها بيزداد الامر ايضا. طب اعمل ايه؟ وانت جالس تفك المسألة وودك ترفع يدك، يبقى احنا بنتكلم في باب حد الحرابة وانت عايز ترفع يدك. يا شيخ لو الزوج قالت لو زوجته ما ادري ايه، انت مشغول بهذا السؤال، مشغول بهذا السؤال. إنما الزوجة اللي عندها لين، ولهذا ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الرفق طيب واللين طيب. ولذا أنصح الإخوة جميعا يا إخواني بالإسلام، وأنا قبلكم، أنا قبلكم، أنا لين يا إخواني مع بعضكم في التعامل. ما تأخذ كل شيء على أعلى احتمال وأسوأ الاحتمالات، ما تأخذ هذا. اغفر أخيك، تغافل، مشي أمورك وكذا، ما تغضب إذا عامل بهذا، لكن الإنسان يقف أخيه هذا كذا، والله لن يبقي لك هذا المنهج وتلك الطريقة أخا يصفو لك، واللي بيصفو لك اليوم بننتظر خلافك مع غدا. نعم.
الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بالفاء فخالفوهم، فدل على أنه علة الحكم، يوضحه أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، ولا اكتفى بقوله أصبغوا. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فإنه لا ينفي أن يكون في نفس المخالفة مصلحة مقصودة مع مصلحة مخالفتهم، وذلك أن هنا شيئين: أحدهما أن نفس مخالفتهم مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين.
نعم، لما فيه من التميز. كوني أخالف المشركين، كوني أخالف المجرمين بجميع أصنافهم في السمت والهدي والدل، أنفع لي أنا بهذا التجرد والتميز، لأنني ما تميزت ولا تجردت ولا إلى آخره إلا لإيمان دفعني إلى ذلك. والأمر الثاني النفرة من هؤلاء واحتقار هؤلاء. ولهذا أتظنون أن أعداء الإسلام ينظرون إلى حجاب المرأة على إنه غطاء وخلاص، اللحية على إنها، تقصير الثياب على إنه، لا يا إخوان، لا يا إخوان. ولهذا ليه فرنسا العلمانية وغيرها من بلاد أوروبا منعوا دخول المسلمة في مدارسهم بالحجاب؟ طب الحجاب متفجرات؟ طب الحجاب قنبلة؟ طب الحجاب؟ لا يا اخوان، الامر عندهم اعلى من غطاء، من عندهم حرية، البس كما شئت كما شاءت المرأة، لو خرجت فقط بما يواري عورتها المغلظة ماشية في الشوارع ما احد ينكر عليه، ما احد ينكر عليه. طب لماذا ايضا ما كان هذا مع الحجاب؟ لان الحجاب دليل تأثر بدين، هذه صفة دين، هذا تميز دين، وهم يقاتلون التميز. انتبه، ان قتال اعداء الاسلام لتميز المسلم في دينه اعلى من قتاله لارضه وثرواته. الارض تبع له، عنده الدين اصل، فاذا رآك متميزا ولو قتلك وانت على تميزك فقد قتلته قبل ان يقتلك، فهو قاتل منهزم، قاتل مقتول. اتظن ان كلمة بلال احد احد ما قتلت أمية أو من قتل قبل أن 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 يعذبه، ما عذبت قبل تعذيبه، عذبت. هو لا يريد أحدا، هذه ما يريدها، ولهذا قتله رضي الله عنه، قتله. هم العبيد وهو السيد، ومن هنا كانت هذه المعاني تختبر في المسلم. لما صلب المشركون الصحابي ماذا قالوا؟ أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ يبقى هذا اختبار ليه؟ طب ما تقتل وتنتهي المسألة. لا، يختبرون هذه المعاني. قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أهلي ومالي. إذا المسألة ليست لحية، لحية خاصة. شوفوا اللحية ديت، لا يؤخذ منها لا من فوق ولا من تحت. بعض مشايخنا كان يأخذ مزاد على القبض، نحن نخالفه، وإن قال هذا بعض أهل العلم مزاد على القبض، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبكوا، اتركوا، أرخوا، أرجو، وهكذا، ولا من فوق، نترك هذا كله كده. اللحية هذه لها أثر، بخلاف اللحية تذبها وتأخذ منها، ده هذا يعني لو أخذت بعد القبضة. لكن بعض الناس يأخذها فيجعلها شعيرات في وجهه، وهذا محرم باتفاق. حلقها بالموسى محرم باتفاق، الأخذ منها دون القبضة محرم باتفاق، الأخذ منها فيما زاد على القبضة مختلف فيه، والصحيح أنه لا دليل على ذلك. يبقى هذه ثلاثة أمور: حلقها بالموسى، ها، حرام بالاتفاق، نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية. طيب الأخذ منها دون القبضة كذلك باتفاق. طيب فيما زاد على القبضة اختلفوا فيه، لكن لا دليل مع من خالف في هذا، سوى آثار لا توافق المرفوع بل تخالفه، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته. هذه اللحية هي الهزيمة الهوى، ولهذا في الآن الموضة صارت لحية، موضة لحية، لكنها لا تؤثر في الأعداء بدليل أنها عندهم. ولهذا بعض الناس يقول: يا شيخ الآن هؤلاء صاروا أصحاب لحى، طيب احنا مأمورون بمخالفته، كيف لا نحلق نحن؟ نقول: الأمر بالمخالفة جاءه بالمخالفة له، خالف المشركين وفروا اللحى، خالف المشركين بإطلاق اللحية يوم أن كانوا يحلقون. طب والآن خالفوهم حتى يوم أنهم صاروا يطلقون اللحى، ليه؟ لأنها ليست على وجه لحية أهل الإسلام، فهو إطلاق اللحية مع الشارب إطلاق، لكن إحنا عندنا أمران: إطلاق لحية، حف شارب. ولذا تجد القس ده القسيس تجده أطلق اللحية وأطلق الشارب كمان معه ده وده. إحنا بنخالف كمان اللحية عندنا لا يمكن تجد لحية مشرك زي لحيتك كده إلا أنك تجد حتى في الشباب الآن اللي بيطلق لحية شوف كده الصور على محلات الحلاقة والصالونات تجد إيه يخفف من هنا يزود ديت ياخد من دي من أدري إيه يعمل إيه لكن لن تجدها كده زي لحيتك كده مطروكة كده ها مع حف الشارب لن تجدها. ما في موضة كده هات لي موضة زي كده هات لي موضة زي كده هات لي لحية مشرك زي لحيتي كده هات. إذا بقي الأمر على ما هو عليه. الأمر الثالث حتى لو فعلوا هذا فلم يفعلوا تعبدا لله لأنه لو فعلوا تعبدا لله وامتسالا لم تسلوا الإسلام أولا. وأبقى أنا أخالفهم في أنني أفعل ذلك امتسالا للإسلام. والأمر الرابع موافقتهم لي فيما هو سيما الإسلام لا يجعلني أتركه بل أبقى عليه. فإن الأمر بمخالفتهم إذ يخالفون وليس بمخالفتي إذ يوافقون. لو راح لو صار الآن ختان عنده أترك الختان أنا؟ لا أنا أخالفهم إذ يخالفون. طب لو وقعت منهم موافقة لا أخالف أنا إذ يوافقون إنما أخالف إذ يخالفون ما أخالف إذ يوافقون. ما جاءت الشريعة بهذا واضح إخواني؟ نعم نعم
في عاشوراء
عاشوراء من الروافض يعني
يصومون ونصوم
بالنسبة لليهود يصومون ونصوم لكن هل صيامهم صيامنا؟ صيامهم كذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم لأنكم تقولون هذا يوم نجى الله في موسى وقام وأغرق فرعون وقام. طيب النتيجة ما تبعتم شرعة موسى التي هي التوحيد التي هي الإسلام التي هي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما تبعتموه في التوراة تبعتموه في صيام لكن لم تبعتموه في أصول. لهذا نحن أولى بموسى منكم فصيامكم مردود وصيامنا مقبول. نعم
أحدها
ومع ذلك النبي ماذا قال؟ لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع. التاسع يبقى مخالف. هذا ما بين المخالف. نبقى نتميز نحن أمة التميز ظاهرا وباطنا. نحن أمة تميز والهدف التميز ده يا أخواني إيمان ولاء براء عزة عزة. أنا أتميز بهذا بهدي بعقيدتي بعبادتي. نعم
شيخ هل تتحقق المخالفة بصيام عاشوراء ويوما بعده أم لابد؟
نعم. نعم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع والعاشر ولم يقل
لا ما صح هذا لكن يوما قبله ويوما بعده صح الحديث جماعة من أهل العلم ومش أو و فما في مشكلة لو صام التاسع والعاشر والحد عشر لا إشكال داخل في السنة. طب لو فاته صيام التاسع وأراد أن يصوم الحد عشر معه ما في مشكلة. طيب جيد حتى تقع المخالفة. نعم
أحدها أن نفس مخالفتهم مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما فيها من المجانبة والمباعدة التي توجب النفور من أعمال أهل الجحيم ولا يظهر شيء من هذه المصلحة إلا لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان.
الله أكبر. لا يظهر شيء من هذه المصلحة مصلحة المخالفة إلا لمن تنور قلبه. إنما الآن للأسف الشديد شوف لما تتكلم عن مخالفة لأصحاب الجحيم تجد الناس يقومون عليه فيها ايه يعني حتى وصلت يا اخواني المسألة الى ايه الى ان تدخل بيعهم يا اخواني الى ان تقوم معهم في احتفالاتهم الى ان تشاركهم في زيهم. الان عندنا عيد حب تلبس الاحمر وتشتري الاحمر كل احمر فاحمر عيد الحب حب مين حب مين يا اخوان صر العشاق عيد يا اخوان وعيد وضعه المشركون ولا وضعه المسلمون عيد حب عيد حب حب ايه حب الله ورسوله ولا حب مين يا اخوان ها عيد الحب، عيد العشق، يعني نكافئ أولياء العشاق أن نجعلهم عيدا. عيد الحبيبة يا أخوان، عيد الحبيبة العشاق، مسخ مسخ يا أخواني، مسخ وصار عادي جدا جدا جدا، والورود تباع الحمراء واللباس الأحمر ووو إلى آخره، والناس تقول عيد مناسبة، ممكن أخذ أجازة، ممكن أخذ كذا، ودع الناس يفرحون يا أخي، لا تضيق على الناس. الناس عندهم ما أهمهم أحزان وابتلاءات وحروب، فلما يتيم يوم زي هذا اترك الناس واقف عند يوم الحب. الحب تحرمون الحب، الحب هذه كلمة عامة، نحن نوجب الحب ونحرم الحب ونستحب الحب ونكره الحب ونبيح الحب على حسب ما تعلق به الحب. حب واجب لله ورسوله، لا يؤمن أحدكم حتى كنا أحب إلي من والدي ووالدي وناس أجمعين. لا تجد قوما يؤمن بالله ويوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. وفي حب محرم، يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. في حب الله ورسوله، في حديث سالم بن سعد في الصحيحين، لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. وهكذا كل معنى عندنا مقيد بجمال الإسلام وأحكامه وعظمته. نحن لسنا رعاعا كالبهائم نمشي حيث يمشي الناس ولو إلى هلكتهم. نحن أولا قبل أي معنى نسأل هل في ذلك موافقة للشرع أم لا، هل في ذلك محبة الله ورسوله أم لا، هل في ذلك ما يرضي الله ورسوله أم لا. كل معنى عندنا نسقطه على النص، فإن وافقه قلنا به، وإن خالفه رددناه. لسنا كالبهائم كالأنعام ننعق مع كل ناعق أبدا، إنما نسير بالأثر. قال تعالى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عمل كذا. شوف راح يودعه في السفر، ها راح يودعه في السفر، مع السلامة مع السلامة يا ابني، مع لا تعالى تعالى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة. لما عطس الرجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. المرأة تلبس حجابها عندنا خلاص غطت، يبقى محجبة، انتقبت وكذا وغطت، ليس فقط غطت، بماذا غطت؟ بما هو زينة في نفسه، حرام. نعم أخفت الوجه، لكن بالزينة أخفت الوجه وأخفت البدن، لكن بما يفصل، بما تتشبه به مع فاسقات، بما إلى آخر ذلك. لا لا ينبغي، لا ينبغي هذا، إنما تغطي بدنها بالحجاب الذي يطابق الوصف الشرعي، يدينين عليهن من جلابهن. وإلا كم من منتقبة فتنة أكثر من المتبرج، دي لو كشفت وجهها لما فتن بها أحد، لكن أخفت الوجه وأظهرت العينين ووضعت الكحل وغير ذلك، يظن الناس أن وراء هذه إيه، وهي لو كشفت الوجه ما كانت كذلك. يبقى هذه امرأة متبرجة بعينيها لأنها أظهرت زينة، فتنت الناس أكثر مما، ولهذا صار موضة، صار النقاب هذا صار موضة يا إخوان، صار موضة شكل كويس للأسف الشديد، للأسف الشديد. فهذا نقاب تأثم عليه، وهذا حجاب تأثم عليه كإثم المتبرجة لأنها متبرجة به. والنبي قد قال وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات، وربما تزداد إثما. ولأنها وضعت صفة للحجاب في الأمة لم يضعها الشارع، فاقتدى بها النساء، نظرت المرأة إلى هذا النقاب قالت الشكل أحسن فيه لا شك، فلانة جميلة جدا في النقاب مع أنها غير جميلة في ما لو كشفت وجهها، فأنا أفعل مثل فعلها للأسف الشديد. فما يصلح هذا؟ نعم. ولهذا تجد شوف السعودية اللي كان يعني النساء كلهن مغطيات، ما كان في امرأة سعودية ترى وجها لها، لكن مع ذلك كانت المحجبات فيهم قليلة. المحجبة اللي هي الحجاب الشرعي قليلة جدا، مع ان كل النساء امامك مغطيات، لكن المحجبة كانت قليلة جدا. والان برضه الاخت المحجبة تجدها قليلة جدا في وسط النساء المنتقبات. زي الاخ الملتحي فعلا لحية السنة تجده بين اصحاب اللحى نفس المسألة. هذا غير لحية السنة معروفة، النقاب الشرعي معروف، الحجاب الشرعي هذا معروف. فلا ينبغي مرة تضع تلبس الحجاب وتغطي الوجه وضع علامة صفرة كده، ليه؟ عشان ما تتهيش ولا ايه؟ يعني ليه العلامة صفرة؟ عشان ما تتهيش زوجك يعلمك كل حاجة ولا ابنك؟ امر عجيب يعني، سبحان الله. ليه؟ طب انت مغطي وجهك ليه؟ لله. طب وحطه دي لمين؟ حطها لمين؟ طيب للناس، يعني الوجه لله ودي للناس. انت غطيت وجهك، ليه كشف يديك؟ ليه كشف رجليك؟ طب غطيت الوجه والكفين ورجلين، ليه بما يلمع؟ ليه بالضيق؟ ليه بالضيق؟ فلا ينبغي ابدا هذا. انما الحجاب انت عبدت به لله، فاجعليه على وفق شرع الله، هو ده الحجاب الشرعي. نعم.
الثاني أن نفس ما هم عليه من المنهج والخلق قد يكون ضارا أو منقصا، فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من النفع والكمال، فليس شيء من أمورهم إلا وهو ضار أو ناقص، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط.
شوف سبحان الله، قاعدة، أي شيء تميز به أهل الكفر لا يمكن أن يكون كاملا قط، مستحيل. فلهذا حينما تشبه بهم في هذا الشيء اعلم أن النقص يلحقك حتما ولا بد. ولهذا قال، شوف يا أخواني قاعدة احفظوها، فليس شيء من أمورهم إلا وهو ضار أو ناقص، يعني ليس شيء مما اختصوا به، مما اختصوا به إلا وهو ضار أو ناقص، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم، يعني لا تختصوا به، كاملا قط. قاعدة بقى، دي قاعدة، لا يمكن أن يكون شيء مما اختص به الكفار كاملا قط، لكن يدخله النقص أو الضرر. هات شيئا تميزوا به وكان مبنيا على الكمال، مستحيل. تميزوا به واختصوا به، اعلم أن مبناه على النقص والضرر. نعم.
حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون ضارا بآخرتنا أو بما هو أهم منه من أمر دنيانا، فالمخالفة فيها صلاح لنا.
سبحان الله، يقول حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم. طب الأول في الدين، ما تميزوا به من جهة الدين أو كذا، مبنى على النقص والضرر أو الضرر. طب والدنيا كمان، ده عندهم أشياء متقدموا فيها وأشياء فعلا لو إحنا أخذناها يعني بننهض. انتبه، فرق بين الآلة وصانعها، بين الآلة ومستخدمها، بين المخترع النافع زي الهاتف، المخترع زي الهاتف، وصانعه ومريد. فلو انت اخذت بدنيا لا شك ان الهاتف ده قصر مسافات، ها، واحدث منافع عديده الهاتف هذا في نفسه، ده مخترع. لكن لو اخذته على الوجه الذي اخذه ففيه مضر، فيه مضر وفيه فوات مصلحة، ولا يمكن يبنى على الكمال. استعمال الكفار للهاتف مبنى على النقص والضرر، ما هم مخترعوه في منافع. استعمالهم للطائرة، استعمالهم للصاروخ، استعمالهم للقنبلة لا يخلو من مضرة وماذا؟ ونقص. استعملوه للظلم، استعملوه للبغي، استعملوه لنصر الكفر. يبقى حتى أمور الدنيا التي عندهم، شوف يعملون والعمل والاجتهاد وما ادري وكذا، نعم، وضاعت الاخلاق في الاعمال. يبقى الموظف مع الموظفة ايه؟ يبقى اذا ليس امر حتى من دنياهم، حتى ما هم عليه من اتقان امور الدنيا قد يكون ضارا باخرتنا لو اخذناه على الوجه الذي هم عليه، او بما هو اهم من امور دنيانا. ولهذا نحن نأخذ الفائدة لكن بالاستعمال الشرعي. فالتلفون عندنا إما مدمر وإما نافع، إما ضر وإما نافع. بالهاتف هذا إما ضر وإما نافع، إن استعملت فيما يقربك من الله في طاعة الله أفادك، زي طالب العلم، إحنا نقول الهاتف أداة بحث وليس أداة طلب علم، لا يطلب العلم بالهاتف أبدا، إنما نقول يستعان على البحث بالهاتف، يستعان، إنما لا يطلب العلم. تأخذ طلب علم من الهاتف؟ ما تأخذ طلب علم من الهاتف، لازم طلب علم على يد شيخ، ما تأخذه من الهاتف. طيب إلا تسمع شيخ، تسمع شيخ، يبقى رجعنا إلى العالم، يبقى هو نقل لك العالم، ومع ذلك لا يغنى عن العالم مع وجوده، لكن قد يدمرك، ففيه من الشبهات والشهوات ما لا يمكن إحصاؤه. فلو خليت بين قلبك وبين هذه الشبهات والشهوات دمرك. بالهاتف هذا وقع الفساد، شوف هذا دمرت به أمم الهاتف هذا أخلاقيا وعسكريا. الآن كل المعارك صارت تدار بالإلكترونيات، هذه القنبلة يضعها التكفيريون وفي وقت معين يحركونها وتفجر، قد يضعونها الطائرة بتضرب هدف معين عن طريق هذه. ولهذا لما قالوا مؤخرا في الطائرة اللي هي الإيرانية اللي وقعت بالرئيس وهلك هو ومن معه، يقول هذا كان صنع أمريكا، وهم عندهم مفاتيح هذه الطائرات وغير ذلك. فهذا إما مدمر وإما نافع حتى أمور الدنيا. نعم.
والكفر مرض القلب،
ولهذا هؤلاء أتقنوا دنياهم من وجه وهدموا دنياهم فضلا عن آخرتهم من وجه آخر. لا تسأل عن عصابات النشل والقتل هناك في أمريكا وهذه البلدان، لا تسأل عن انتهاك الأعراض هناك وضياع الأخلاق، لا تسأل، الجرائم في أوروبا يا إخواني لا تحصى، لا يصل المجتمع المسلم، لا يصل في جرائمه إلى المجتمع الغربي هذا، مع أنه أتقن دنياه وعنده كذا، لا يصل إيه في شيء، لأن عندنا دين يرضع، وإن وجد إجرام وإن وجد كذا لكن عندنا دين يرضع. هذا وجود الدين مقلل لهذه الجرائم، ولهذا ما زال عندنا إلى اليوم، أو إحنا هو مع التقدم إلى اليوم، فلان البلطجي في البلد، ممكن تجد بلدان ما فيها بلطجي، فلان بلطجي، مش فلان الصالح في وسط بلطجية. يعني البلطجي عندنا النادر ولا الأصل؟ النادر. عصابة بتسرق، نادر عصابة تسرق، لكن عندهم يا إخوان عصابات جهارا نهارا، بيع العبيد، الناس الأحرار إلى الآن موجود، الطبقية موجودة. نعم. يعني شوف مما يدل على ضياع أمريكا، ترشح ترامب مقابل بايدن، أما وجدت أمريكا من يترشح ضد بايدن إلى ترامب؟ ما عادش عندهم رجل خالص ينفع مثلا، حتى اليوم تجيبين واحد خلاص استهلك واحد مقارب 80 سنة ولا جوب كده، جايبينه واحد فاقد عقله تقريبا بايدن، والتاني فاقد اخلاقه، يعني امريكا ما عادش فيها لا ترامب يجيبوه يترشح ده مثلا، حتى الدنيا انا بكلم عن الدنيا، شوف بلد باكملها ما فيش فيها واحد يرشحوه مثلا يصلح. يعني ترامب هذا لو نجح محكوم عليه بالفشل من قبل ما يمسك، زي ما بايدن هذا نفس المسألة تجد كده تجد كده. اليهود هم اليهود ما هدفوا إلا نتنياهو على جرائم نتنياهو. وشوف الثورات اللي بتحصل في اليهود دلوقتي ضد نتنياهو، لكن لماذا لم يتخذ القرار في إقامة انتخابات واختيار نتنياهو؟ لأنهم لا يجدون رجلا يقود مسيرتهم إلى نتنياهو، ما عندهمش رجل يمارس إجرام نتنياهو، ما فيش. لو نتنياهو راحت اليهود عندهم كده مع وجود المسالب اهو وثورات. صار في اليهود ثورات بمئات الالاف، المفترض لو 100 بس كان يحترم قولهم بمقتضى ديمقراطياتهم دي، لكن تخيل مئات الالاف من الشعب اليهودي بيتظاهر ضد نتنياهو لحل الحكومه وانتخابات. لكن ليه نتنياهو يثبت؟ نتنياهو هم يظنون ان لو سقط نتنياهو هذا ما في رجل اخر. لسه من قريب من عدة سنوات عملوا حكومة ورصب نتنياهو واخد ما كملش كم شهر ورجعوا نتنياهو تاني، رجعوه تاني. ليه عندهم ما ينفعش كده؟ فتخيل امة عندهم ما ينفعش فيها الرجل ده بالنسبة له، وان كان يجلب عليهم الدمار هيجلب عليهم الدمار. يعني كدنيا يا اخوان، كدنيا كدنيا، سيبك بقى من مسألة يعني نظر الدين ولا لا مقام، كدنيا هم يوافقوا على حل الدولتين ويبقى تطبيع وخلاص وانتهت المسألة ويعيشوا في تل أبيب وكلام ده في أمان، ويسيبوا مثلا دول في أمان وخلاص. لكن لا، خلاص هو عقولهم قالت كده، لو احنا سيبنا دولة تقوم هنا هيعتدى علينا. هيعتدى عليكم فين؟ هي دولة ضعيفة ولا دولة قوية؟ الحاجة الثانية، أنتم تفقدون، أنتم أمام العالم على الأقل في بعض الدول مجرمون. فمثلا لو دنيا تمنتوا جنبكم الأردن دولة وانتوا دولة في تميز دولتين اهو، تمنتوا بجواركم مصر وانتوا دولة تموهوا وما فيش حروب ولا حاجة مثلا، يعني أنت خايف من أمنك، تمنت أمنك مع الأردن وأمنك مع مصر وأمنك مع إلى آخر ذلك. لكن حتى دنياهم لا يتقنونها، حتى دنياهم لا يتقنونها. فأمة أمريكا لا تجد رجلا إلا ترامب يجيبوه تاني، حاجة عجيبة جدا. يعني إعادة زي زمان الناس لا كانت تجد الشاي والسكر، كان فيه قلة، سبحان الله. شوف الناس الآن في نعيم، زمان ما كانش مظاهرات عشان الأسعار. معروف يا أخواني كان الدور الشاي بتعمل أول دور يشربوا مين؟ الأب وكذا، وبعدين يعيدوا الشاي تاني نفس موجود، حط مية وعيد غليه ممكن مرتين ثلاثة، وربنا عز وجل يا سبحان الله كانت تجد له لذة جميلة. الإعادة دي لذة جميلة، ما كل الناس كده، مش انت الوحيد اللي بتشرب شيء ايه صح شيخ رمضان؟ صحيح كانت تشعر بالنكهة في الإعادة بقى، يعني بتجيب العصارة فتجد النكهة ناس كده. فدي الرجل خلاص استعمل 4 سنوات فاشل، انتوا مشيتوه، طب جايبينه تاني ليه؟ وجبت واحد زي المعاق ذهنيا بيسلم على الهوى صحيح بايدن هذا يسلم كده على الهوى، قبل الهوى يسلم عليه مش عارف بيعمل ايه. ده دليل على ايه يا اخوان؟ على سقوط هؤلاء. انا بتكلم دنيويا، حتى دنياهم. انما يغطي هذا مثلا اقتصاد قوي ولا سلاح كذا بس بيغطي، لكن هم قوم مهلهلون مهلهلون. نعم
الشيخ، ممكن سؤال؟
نعم.
يعني احنا كنا قديما يعني في الدروس الماضيه ما نتطرق الى الامور يعني السياسيه يعني كانت دروسنا تخلو يعني من
لا عمرنا
بعد احداث غزه، يعني
لا عمرنا تطرقنا للسياسه ولا عمرنا تركنا السياسه، لعمرنا تركنا سياسة غير شرعية غير نافعة، ما احناش جرائد، ولا تركنا السياسة الشرعية التي فيها الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الآن نحن نتكلم حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون ضرا بآخرتنا. كيف هذا من خلال الواقع؟ كيف أصور لك الفساد هذا من خلال الواقع؟ فاعتبر، فاعتبر يا أولي الأبصار، اعتبر بهذا الحال، اعتبر بما جرى مثل ما حال الصحابة اعتبر بحال فارس بحال روم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحوالهم ولن وتكلم عن ولاية المرأة هناك لما بلغه أن ابنة كسرى فقال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. اعتبر بهذا، اعتبر بأحوالهم، بل دراسة أحوالهم فصل من فصول الشريعة حتى يتم الاعتبار. فإذا لوجود المقتضي، طب لماذا كفر مثلا بعد حرب غزة؟ لوجود المقتضي. ليه بقى؟ لأن احنا تكلمنا في طوائف الآن، تكلمنا في أهل البدع وحكذا وحماس وكيف أنهم يصورونها تدافع عن الدين، تكلمنا في الشيعة وكذا، تكلمنا الآن في ماذا؟ في لوم بلاد الإسلام لما لم تقاتل. فإحنا بنقولها تقاتل مين؟ تقاتل يهود ولا العالم؟ فهنا بالتالي بتتكلم في قسم السياسة اللي يخص هل الحوثيون الآن لما بيضربوا أي سفينة زعموا في البحر الأحمر نصرة لكذا، هل يريدون نصرة إخوانهم ولا يريدون إماتة بلاد المسلمين؟ يبقى لابد أن نبين هذا، نبين حنق الكفار. وأنا كمان لم تتبع ملتهم فهم حرب عليك. فاليهود يحاربون أهل غزة بقنابل أمريكية، ومع ذلك أمريكا تقول نحن نريد الإصلاح. يبقى لابد أن نعرف سبيل هؤلاء، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من اللي قال إن حرام أنك تتكلم في هذا؟ من هو يتكلم؟ نحن حينما نذكر، ولهذا لن تجد مرة نذكر خبرا عشوائيا، ولكن تستدل من الواقع على تأصيل أمر شرعي وعلى حسن تصور شرعي. الآن حينما تقول إيران تدافع عن هذا، أين كتب إيران؟ هل تريد أن تحافظ على دماء السنة؟ هذا واحد. اثنان، سلاح إيران، يبقى ده السياسة هو سلاح إيران اللي بتمد به حماس، سلاح يواجه الطائرة بالطائرة، يواجه الصاروخ بالصاروخ، صواريخ بجوار صواريخ يهود، ماذا؟ قوم لا الدبابة عندهم ولا طائرة عندهم ولا صاروخ من نوع ما عنده. تعال بقى في المقابل، إيران مع حزب الله، طائرات موجودة؟ نعم. دبابات موجودة؟ نعم. مع الجبهة في العراق موجود؟ نعم. مع الحوثيين موجود؟ نعم. فالسؤال، لماذا لم تمد إيران حماس بما أمدت به الحوثيين ولبنان؟ يبقى يعطيك سلاحا يقيم حربا طويلة الأمد لا تنهي حرب. كذلك لما أدرسك ما المانع أن تدخل لبنان حزب الله مع الجبهة من جهة العراق مع الحوثيين من لبنان على تل أبيب؟ لماذا المغازلة؟ سوف نطلق مجموعة من الصواريخ ستصل إلى تل أبيب أو كذا الساعة 12:30 ده بلافيو. الحاجات دي بتحتاج استئذان، صواريخ بلا هدف. لسه عاملين فرح كبير جدا أول أمس، أدي سياسة. احنا بناخد من الأخبار ما نصدق به ونظهر به صدق الأخبار، خبر له رسوله وهو صادق من غير هذا، لكن ما نتحول من علم يقين إلى عين يقين. صاروا طيارة يا أخواني مسيرة وقعت على تل أبيب، يا الله يا له من فرح، أصابت واحدا. لماذا صواريخهم لا تصيب أحدا أو تصيب واحدا؟ ترامب هذا الذي كالأنعام بل هو أضل أوضح لنا سر المهنة، قال كل الناس كانوا قلقين إن إيران هتضرب كذا، وأنا كنت مطمئن لأن تم الاتفاق إنهم هيرسلوا 17 صاروخ أو 18، 12 في الخارج وخمس حوالين كذا، ولهذا لم تصب شيء. هما بيعدوا بس أطلقنا مش أصبنا، أطلقنا بس. مش أصابنا، أصابوا إيه؟ ماذا أصاب؟ يبقى إذن حينما تأخذ من السياسة، من الأمور السياسية، ما تبين به هذا المعدن وتبين به أحوال هؤلاء، فهذا من الاعتبار الذي أمرت به، فاعتبر يا أولي الأبصار. لابد أن تعتبر بما حل بالأمم السابقة وبالأمم هذه. ولهذا لماذا ذكر لك قصص الأنبياء مع أقوامهم؟ وكلمة سياسة عندنا أعم يا أخواني من حرب. كلمة سياسة عندنا، سياسة شرعية، هي كل ما يساس به المسلمون دنيا ودين، حتى الدين من السياسة، سياسة الدنيا بالدين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ماذا؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم إيه؟ تسوسهم. يبقى كلمة سياسة عام، كلمة سياسة عام. ولهذا قول السياسة في دين ودين في السياسة، هذا ماذا تقصد؟ تقصد السياسة غير شرعية في ديننا، ولا ديننا يشجع سياسة غير شرعية؟ نعم، إنما تقصد السياسة كسياسة، ما في باب عندنا ربما يخلو من سياسة، حتى عقيدتنا بسياسة، لأن ولي الأمر يؤدي بالمخالف ويأمر، إن لم يرجع ربما قتله، ربما نفاه، ربما سجنه، يقاتلهم. علي قتل الخوارج، سياسة. أبو بكر قتل مانع الزكاة، سياسة. قتل المرتدين، سياسة. قتل علي البغاة، سياسة. حارب النبي المشركين، سياسة. راسل الملوك، سياسة. عبادتنا، سياسة. من لم يؤدي الصلاة ماذا نصنع معه؟ يستتاب، انتاب ولا قتل، سياسة. من منع الزكاة تؤخذ منه قهرا، إذا كان ليس له شوكة، وإن كانت له شوكة يقاتل عليها لو قوم له شوكة. الصيام لا يجوز إظهار الفطر، من أظهر الفطر عزر، سياسة. الحج أميره الذي يمشي وراءه، سياسة. الحج، تنظيم الحج، أمور الحج، إمرة. الجهاد، سياسة، لابد من راية وقدرة، من اللي يقدرها؟ ولي الأمر. لما جعل الإمام وجودنا يقاتل من ورائه. البيوع والمعاملات، سياسة. كان عمر رضي الله عنه يرسل عمالا إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه، سياسة. يا صاحب الطعام، هل جعلت أعلى؟ ما هذا البلل؟ سياسة. سعر لنا، سياسة. النكاح وتوابعه، سياسة. خلع، سياسة. طلاق، سياسة. ينفذ ولي الأمر هذا، يقع ولا لا يقع؟ حدود وجنايات، سياسة. من الذي يحكم ويقدر ويستوفي؟ قضاء وشهادات، سياسة. سياسة. إذن كل الدين سياسة، من العقيدة للجهاد للعبادات للمعاملات للحدود والجنايات. ماذا بقي فيها؟ الأخلاق، سياسة. امرأة تحجبي، لا تخرج بيتك، يلا يا أمة الله ارجعي، فلقد سمعت النبي يقول إذا خرجت المرأة وكذا فتعترض فشم رائحتها الناس، يا ولد لماذا تفعل هذا؟ يخذف، لا تفعل هذا، فقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أصحاب القصاص، ارجع احلق، احلقه كله أوضره كله. الأخلاق، يزر المعاصي في الطرقات، ينهى عن ذلك. يبقى الدين كله سياسة. فلما نأتي من أخبار القوم بما يظهر لنا هذا، هذا من السياسة اللي احنا بنسميها يا شيخ أمير باختصار فقه الواقع. فقه الواقع الصحيح الذي نسقط عليه الأحكام الشرعية. واحد بيقول إن جهاد قتال حماس قتال شرعي، وأنا بقوله مش قتال شرعي، لازم أفهم سياسة، لازم أفهم إيه موقع حماس. ولهذا انا بديله ضربات القضيه في كل كلمه. تعال، حماس دوله ولا حركه؟ حركه، بطل القتال من اولها كده. انا عارف انا بقول له ايه اصلا، انا عارف انا بقول له ايه. انا عندي القتال ولي امر، رايه وقدره. الان قتال حماس، حماس دوله ولا حركه؟ حركه. اذا بطل. قال لي دي دفع. قلت له دفع ولا جلب؟ ضربة قاضية تانية، كل جولة ضربة قاضية. فالأول حماس دولة ولا حركة؟ حركة. كافي هذا في بطلان ما هم عليه. أي قتال لا يكون من دولة ولا من ولي أمر باطل. ده باختصار. يا ريت لا تتعبني في الكلام يا أيها الجاهل الذي تملأ صفحاتك من شيخ ولا من طالب ولا من أصحاب عواطف. بس هو دولة ولا حركة؟ حركة، باطل. اثنين، دفع ولا جلب؟ يهود كانوا خارج ولا كانوا داخل؟ كانوا خارج، دخلته يبقى ده دفع. دفع يعني دخل وانت بتدفع قدر مستطاعك، وحينئذ سأدفع بقدر المستطاع ان كان في نافع، ولو ما في نفع اتصالح، ادفع مالا، ادفع جزءا من ارضي على ان احقن دمي، كما فعل النبي. صالح النبي صالح، أراد أن يدفع مالا، أراد أن يدفع مالا، هاجر هاجر. أرضي ولا نفسي؟ نفسي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في أرضه مرغما كثيرا وسعة. يبقى دافع ولا جلب؟ دافع. حركة ولا دولة؟ حركة. يبقى باطل، باطل. يا شيخ إلى متى هذا الحصار؟ جعلته احتلال. حصار ولا احتلال؟ اهون. اي المفسدتين اهون، حصار ولا احتلال؟ حصار، جعلتها احتلال. قتال قصدك ايه؟ ارض ولا دين؟ ارض. باطل. من قاتل تكون كلمة العليا فهو في سبيل الله. يبقى لاحظ، حركة ولا دولة؟ دفع ولا جلب؟ حصار ولا احتلال؟ دنيا ولا دين؟ كل هذا النتيجة فيه معروف. لابد أكون فاهم، لابد أكون فاهم. ألم ده حكموا، كان هم المسيطرين على غزة، تغلبوا سرورات أمور، تغلب حركة وعصابة ولا تغلب دولة وإمامة؟ تغلب دولة وإمامة على العين وعلى الرأس. تغلب حركة وعصابة لا يقرون، بل اقتلوا الآخرة منهم. يعني لما يجي شوية خوارج في سيناء يسيطروا على جزء والجيش في معونرات معهم وقعدوا يحكمها فيما بينهم 10 سنين، بقت دولة؟ لا، بقت منابذة، منازعة. لكن الإمام اللي بينفذ أمره في البلاد له شوك، ده الإمام. نعم. فدي أمور تعتمد على ماذا؟ على السياسة. بيقولوا لي استعانوا بالشيعة، ما هو البلاد خذلوهم فاستعانوا حتى تحقق مصلحة. قلنا ولا التوريطة، هم أنفسهم هنجيب كلامهم. إيران لم يوفوا معا، بس لابد من استعانة به دنيا، لكن هم شهدوا أنهم ورطوه، يبقى ما نفعوه. ولهذا هم الآن يريدون ماذا؟ خلع ما ورطوا بالأمة ولا الاستمرار؟ أنتم قلتم طوفان الأقصى، هل تحرر؟ لا، يبقى المفترض الحرب ما أدتش أهدافها. أنتوا عايزين تقولوا الأقصى، طوفان الأقصى، عايزين تقولوا نتحرر، عايزين تقولوا كذا، مش ده صح؟ بدأ من كابوس اليهود المحاصر وعمل لكم جدار عازل. الجدار العازل كان بينكم وبينه، شوف دي سياسة يا أمير، كان معمول 350 متر حرم كده. النهارده بقينا 1050، ثلاث أضعاف.
شغل عالي يعني.
شغل آه.
قبل كده ما كانش في الشغل العالي ده.
ما كانش، ما حسب بقى، ما أنت فقه واقع. آه.
يعني شغل عالي.
ما كانش فيه، ما كانش فيه صح، ما كانش فيه مينة عشان تجيب لك شويه اكل. يعني انتوا عايزين تخرجوا معبر بس عايزين احاصركم، المينة دي تستعمل في ايه؟ تمام، ما كانش فيه مينة، ما كانش فيه تقسيم غزة شوارع تكون كذا كذا، ما كانش فيه، ما كانش فيه مفاوضة على اليوم التالي حرب مين يحكم غزة، ما كانش فيه، ما كانش فيه بنية تحتية محتاجة عشرات السنين بأموال الكفار لو عطفوا عليك والمسلمين بدون قنبلة تسقط عشان تعرف تبني. طب ما كانت مبنية، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه، ما كانش معبر اللي المتنفس لك اللي بينك وبين مصر محدش بيتكلم فيه، عندك معاهدات ان المعبر ده بين مصر وفلسطين النهاردة لازم يكون بين مصر واليهود لازم، ولما هنطلع ما يبقاش فلسطين، يبقى اللي احنا عاوزينه فيحنا يا رجالتنا، يبقى المنفذ ليك اتخنق، انت بتاكل مش عارف تصرف، انت في البلد مش عايز تسافر بسبب، وكل ده ويضحك علينا ابو مش عارف ايه، ان احنا ان جنود اليهود عالقين في رمال غزة، جنود اليهود عالقين في عالقين، لسه نتنياهو على في معبر رفح لسه مجتمع امس، شوف انا شوف انا بقول اهو، بقول اهو بقى عشان نبين خديعة هؤلاء، يبقى دي سياسة، قاعد حاطط رجل على رجل مع الجنود في رفح اللي كانت رفح خط احمر، احمر فين ولا بقى احمر ولا ابيض ولا اي حاجة، قاعد في رفح حاطط رجل على رجل وبيمزح معه الجنود، ده بس لقطة كده يا شيخ بس كده، طب هات اللي خلافها، هات اللي خلافها، طيب هي لقطة كده، هات بقى انت اللي خلافها بقى، عمالين رايحين في غزة رايحين جايين بيقسموا براحته، حط هنا شارع 350 متر عشان نفصل الشمال عن الجنوب، وهنا المعبر هنا يعني بيخنقك، شمال عن جنوب وجنوب عن مصر، يبقى ايه معناه ايه بقى؟ خد احسن بقى ونبقى تبعك كانت هنا وخلاص، ده مثلا يعني هم امس والله اسمع امرأة تقول يعني اليهود يعملوا فينا اكثر من كده ايه؟ العيال الصغيرين بيقولوا انت جبان يا ابو عبيدة، انت خايف يا سنوار، انت خايف قاعد تحت ليه؟ اطلع يلا عبر، العيال الغزاويين الصغار اللي كان مش هما كانوا بيقولك ان طفل غزة احسن منكم، ها ده الطفل عارف، لا انت ما توصلش طفل غزاوي، لما تجيب الطفل غزاوي النهاردة وتجيب المرأة الغزاوية وتجيب الراجل الكبير، وياك حد يعترض قتل من حماس على طول، حماس اشد عليهم من اليهود انفسهم، كل ده احنا بنشوفه بس ما بتجيبوش الجزيرة، يبقى انت هنا استفدت من الواقع السياسي لتحبير الحكم الشرعي، احنا مش قاعدين نقول قصص، جاء في جريدة الاهرام وجاء في جريدة الشروق، لا يا اخواني احنا قوم قناصون نأتي نرد عليهم بما، زي ما احنا بنقول كده، استفدنا من خبرتنا بالروافض عبر القرون، ان الروافض ما كانوا الا مطايا لاعداء الاسلام، وبتجيب بقى تاريخ ابن العلقامي وبتجيب تاريخ الروافض مع دولة العباسية، طب ما دي سياسة بتتكلم فيها ليه؟ بتتكلم فيها ليه؟ بتتكلم عن العداء المجوسي اليهودي بقتل عمر وقتل عثمان وعلي، بتتكلم عن طبيعة الخوارج عبر القرون، يبقى انت بتستفيد، تستفيد بهذا، تستفيد بالدولة العثمانية اللي حكم اكثر من نصف يعني قرابة نصف عمر امة الاسلام، كيف كانت قوية وكيف سقطت بالصوفية لما دخلوا، بنستفيد من الدولة العثمانية، بنستفيد من دولة بني أمية كيف سقطت لما أدخلوا البدعة، بنستفيد بالدولة العباسية، بنستفيد بدولة المماليك، بنستفيد بسياسة الأيادي البيضاء، كيف يعني كل هذا بنستفيد منه، بنستفيد، بنستفيد من مرحلة الأندلس، بنستفيد كل هذا بنستفيد منه، يبقى ده سياسة، مين اللي قال ان السياسة حرام؟ لكن انت بتوظف السياسة في اظهار الاصول الشرعية حتى تعلم أنه لا نصرة إلا بالتمايز. لن ينصرك إيران ولن تنصرك أمريكا. لو أنا رئيس مصر وقالت أمريكا نحن معك اضرب ونضرب، أقول لا يمكن، لا يمكن أتعاون معك. لكن لو أنا احتجتك في الحاجة لحاجة معينة قد أستعين بالمشرك، لا أثني على المشرك. ولهذا لما قالوا أنا، ولهذا لما قالوا استعانة بإيران، استعانة بالمبتدع، النبي استعان بمشرك، فكيف نستعين بالمبتدع؟ ده مثلا. نقول استعانة ولا ثناء واستكانة. النبي استعان بالمشرك لكن النبي أثنى على المشرك؟ النبي بيشكر الحوثيين الأبطال، النبي بيشكر حزب اللات الأبطال، نشكرهم وقفوا كذا وكذا وكذا، يثنون. النبي قال أنا الإبن الروحي لعباد الأوثان. يبقى فرق بين استعانة وثناء. كل دي محاور أهم من محور رفح. محور رفح يروح ويجي، محور رفح متعلق بدنيا معينة، إنما محاور الهداية أعظم من محاور بلدان ومحاور 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 ومحاور. يبقى دي محاور، كلمات غزة، في كلمات غزة، حرب غزة في كلمات. حرب غزة حركة ولا دولة؟ كلمة. حرب غزة حصار ولا احتلال؟ كلمة. استعانة بإيران ثناء ولا استعانة؟ مفسدة أكبر ولا مفسدة أصغر؟ فلهذا لا يمكن السكوت. ما أحد يقول أسكت، أو لا أهل بدع مع يهود فلا ينبغي أن نتكلم، حتى نحن نعلم، وأنتم أظن سمعتوا كلام كثير جدا من لسان يزعم السلفية، نحن لا نخالف، أنا حماس هذه كيت وكيت، ولا نخالف ولا نخالف، ولكن الحرب الآن حرب إسلام وكفر. شوف يا أخواني، وكأنه، انتبهوا، ودي معلم أيضا، حط كلمات، يا ريتكم تكتبوا الكلمات دي، نحن فعلا سنحارب مع أهل البدع أهل الكفر، لأن حرب إسلام وكفر. إذا كان المبتدعة ولاة أمور، فرق بين أن نحارب مع دولة فلسطين اللي بيحكمها حاكم من حماس، وبين أن نحارب مع حركة حماس المخالفة لدولة فلسطين. يبقى في فرق بين أن تحارب مع حركة، تحارب مع داعش، أو تحارب مع العراق إذا حكمها البغداد، فرق كبير جدا. يبقى لا تستدل بحرب أهل بحرب يقود مبتدع ضد كفر إذا كانت أمور، وبين حرب يقودها مبتدعة إذا لم يكن ولاة أمور. ولهذا بيستدل عليه كده، يقول لك تم صلاح الدين أيوبي ما عنده شعر كذا، تم الدولة العثمانية كان عندها. أيوة، بتقول مين؟ بتقول مين؟ صلاح ولا بالصلح؟ صلاح ولا بالصلح؟ صلاح ده كان إيه؟ كان إيه؟ مش كان الأمير؟ لما نيجي نعارض استدل بصلاح، لكن انت بالصلح اللي قاعد تلم دولارات العالم عشان لازم. ولهذا من صالح حماس بقاء الحروب ولو بدت غزة. ليه؟ لانه حماس بتقبض على انها حركة المقاومة، لازم يبقى في حرب عشان ابقى مقاومة. انا هقبض من ايه؟ ومن هقبض من ايه؟ لازم اقبض وأبض، يعني لسه مقاوم. ولهذا الآن حماس بتساوم على بنود تحفظها، تحفظ حماس مش تحفظ فلسطين. ولا انت عايز تحفظ غزة في ثانية، عايز ايه؟ سلم وبعدين واطلع بعيد عن المشهد السياسي. خلاص انا بأبقي امتي، هسلم الرهائن، سلم الرهائن هي رهانك ولا ابو جندل؟ رهائنكم ولا ابو جندل؟ لا ابو جندل. المسلم مش الرهين اليهودي واحفظ بلد رجعنا عشان في مصلحة اعام. ارجع الاسلام ابا جندل وابا بصير و و و و ليبقى الاسلام. انت ولا ابو جندل كده؟ ابو جندل ولا الرهائن؟ غيب عن المشهد ويتولى فلسطين حكومة لا تودي بها الى المخاطر. بس يا شيخ ده استدراج. وممكن طب ممكن ربنا على العقيدة وربنا على التوحيد واعد ما استطعت من قوة واحفظ نفسي الان. تمه لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بذل المال لهؤلاء الاحزاب ما هو ممكن يؤسدهم علينا بعد ذلك. ما احنا لو صلحنا اليهود وصلحنا كذا وقابلنا الجزية ما هو ممكن يتقوون على ذلك. نحكم من ممكن هذه ممكن ممكن انت عيش مع لحظة الشرع. ولهذا الحمد لله مثل هذه الامور لم تغب عن اهل السنة والجماعة. فاذا المسألة الكلام في غزة الكلام في حماس الكلام في الواقع ليس لصيانة ليس لكلام تحليل سياسي مجرد. لا يا اخواني لصيانة فقه الجهاد في الشريعة الإسلامية. واحد اثنين لبناء أمتنا البناء الصحيح. حرمت علي أن أقول اللهم إني أبرأ إليك ما صنعت حماس ولم تحرم على النبي أن يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومن حماس ومن خالد؟ من خالد؟ من خالد بن الوليد؟ هات أصغر واحد في المسلمين يقول لك ماذا؟ سيف الله المسلول. ومع ذلك ما منع هذا أن يقول النبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وانت جرمتنا حطيت علينا نجمة اليهود لان احنا قلنا اللهم انا ابرئ اليك مصانع حماس. طب والان انت بتقول ايه؟ شعب غزه كله بيقول ايه الان؟ اللهم انا ابرئ اليك مصانع حماس. يبقى ابو عبيده وصاحب جهد بالسنن يا ابا عبيد من اللي فاز؟ من يوم ما قالها جهد بالسنن فائز. لكن ان لم تاخذها فوزا بالشرع لانك تجهله الان تاخذها فوزا بالواقع ولا لا؟ الرجل بتاع جاهد بالسنن ده هو اللي فاز ولا دمرنا اليات وحل اليدويري؟ مين اللي فاز؟ يبقى هذا هو زي احثروا الثورة وقت ما كان الناس كلهم في ثورة يظنون انهم سيأتيهم الخير من كل مكان واحذروا الثورة. قيل هؤلاء عملاء تبع مدو وفي النهاية مين اللي فاز؟ وهكذا السنة تساوي الفوز دائما شئت أم أبيت. لكن إن لم يكن الآن يظهر لك سيظهر لك بعد ذلك ولو بعد حين ولو بعد سنين. نعم قال والكفر.
والكفر نعم. مرض القلب. ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة وإنما الصلاح ألا تشابه مريض القلب في شيء من أموره.
يا إخواني كلام عظيم كلام لا أقول يكتب بماء الذهب وما الذهب في هذا ولا يساوي شيئا. الكفر مرض القلب. ومتى كان القلب مريضا؟ إذا كان الرجل كافرا فقلبه ميت. ولهذا ما قال هنا الكفر مرض القلب مش الكافر مريض القلب. الكافر ميت لكن مرض علة آفة يعني مرض القلب. ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من أعضائه. شوف القيد الجميل صحة مطلقة يعني قد يكون فيه الصلاح نسبي شيء نسبي لكن ليس صحة مطلقة. ولهذا لا يقوم أمر من أمور الدين الكفار ولا دنيا الكفار إلا على نقص أو ضرر لكن مقل ومستكثر. وإنما الصلاح شبه إنما الصلاح يعني المطلق ألا تشابه مريض القلب في شيء من أموره، لأنك متى شابهت في شيء من أموره يعني التي اختص بها فإنه يكون مبنيا على نقص أو مرض وعلة، وإن خفي عليك مرض في ذلك العضو قد يخفى عليك إن في مرض، فإنه يكفيك أن تعلم أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع. يعني إن لم يتبين لك من جهة جزئية فرعية فاصطحب الأصل، وهو أن مشابهة هؤلاء لا تأتي بخير حتى ولو لم يتبين لك الفساد في الجزء. الفساد موجود لكنك لا تراه، وستراه يوما. مثل العلة تكون في البدن يا إخواني. بعض إخواننا الله يشفي ولده يا رب، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، ولد أحد إخواننا الولد يعني بيعاني في المساكن من بعض ألم، يروح يدي الطبيب مسكن وكذا، في النهاية لما حللوا جزء وجدوا أن السرطان فيه من زمن، فالعلة موجودة لكن قد لا تكتشفها. عنده سرطان وماشي ورايح ويعمل شهورا وياخد مسكن يسرح شوية، ياخد كذا يمشي شوية، اليوم حلل وجد سرطان، خلاص وجدته في الأرض ما عاد يستطيع ان يمشي لما عرف ان عنده سرطان. فالعلة موجودة لكن قد لا تعرفها. ما شبهت فيه الكفار موجود الضر فيه والفساد فيه، لكن قد لا تكتشف هذا، لكن ستكتشفه في وقت لا ينفع فيه هذا الاكتشاف. ابني أمرك على المحكمات، ما هي؟ لن يأتي مشابهة المشركين في شيء مختص به بصلاح قط خالص، هذا احضر هذا. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، ومن في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته. وهذا يرجع إلى بصيرة المسلم. مثل لو أتاني الآن أصحاب بدعة قالوا إيه رأيك لا تتكلم فينا ولا نتكلم فيك، وإحنا لنا هدف أن يعود الناس إلى الإسلام بدل من كذا، وتعالى نواجه عدوا واحدا ونعقد مقارنة. يعني مثلا يا إخواني لو وقع بنا ما وقع في عند الأفغان زمان، والصوف يحط يده في كذا ويحط يده في كذا، وتبقى رايات ونتفق على إخراج العدو، نقول لا يمكن، لأنني أعلم قطعا أننا لو أخرجنا العدو الروسي سنتحول إلى عداوة الفرق فسنبيد أمتنا بأيدينا. الروس يحكمون ونحن نواجه الروس بمعتقدات، حتى ولو تأخر النصر ونحن نبني أمتنا لكنه سيكون نصرا حقيقيا. لكن لو استعجلنا في إخراج الروس باتفاق نهى عنه الشارع سوف نعود إلى إبادة أمتنا على وجه السرعة، لكن على يد فلان وعلان منا. وفعلا اللي حصل، نفس الأسلحة التي استعملت في إخراج الروس استعملت في تدمير أفغانستان، لكن كان العدو هنا الروس، هنا العدو مين؟ حكمة طيار وأحمد شاه سعود وعبد رب الرسول سياف والقادة اللي كان الواحد لحيته قد كده. يبقى هذا نتيجة معروفة. الآن لو إنه مثلا قالك إحنا في مصر يلا تقوم الحركات وكل ده يحط إيده في إيده مش عارف بعض على أن نحكم الإسلام والشريعة، بعد هذا مين اللي هيحكم؟ أنا ولا الإخواني؟ أنا ولا السكندري؟ أنا ولا التبليغي؟ أنا ولا الأشعري؟ يبقى المنبر هذا سيكون للأقوى سلاحا، وبالتالي ممكن في خطبة الجمعة هشام يقتل على طول. قتلوا مين؟ الإخواني حتى يستولي على المسجد. وده مين هيقتل؟ هذا حتى يستولي. وسنتقاطع المنبر اللي هيبقى بلا خطيب وقد قتل ديونه 99%. هذا معروف، ده نتيجة معروفة أصلا، نتيجة معروفة. فيبقى لابد أن احنا نأخذ من الواقع الخبرة. نعم
يا شيخ، ما العلماء في الفترة دي كانوا بيشجعوا
لو ايه؟
العلماء كانوا بيشجعوا الجهاد في أفغانستان، بل بيمدهم بالمال ويثنون عليهم وعن أسامة
كان في وقت من الأوقات في موافقة، إنما حصل النزاع ونهى العلماء عن هذا بعد ذلك لما اكتشفوا أن هؤلاء ينصرون، ولكن ما استجابوا له، وهذا قتل السلفيين هناك، من هنا وقع. فقد يكون في مرحلة مرحلة ينكشف لبعض العلماء أن هذا أمر مشروع، ثم سرعان ما يعود إلى أمر ممنوع فينهى عنه في هذا الباب وينهى عنه في هذا الباب. مثل فتاوى بعض العلماء لما بيقول مثلا إنه مثلا لو سمح بدخول مش عارف إيه البرلمان لإقامة شرع الله وكذا وكذا، يقول لك أدخل مثلا، لو في وقت لو كان هذا يسمح لك بهذا. لكن لو وجدت، لأن قد يوجد توصيف غير صحيح، لو وجد التوصيف الصحيح لن يقول عالم افعل هذا، وبالتالي نفس العلماء الذين فعلوا قالوا هذا وقالوا نساعد هم العلماء الذين منعوا، هم الذين منعوا بعد ذلك. هل استجابوا لهم؟ ما استجابوا لهم. هم الذين استنكروا قتل جميل الرحمن السلفي، هل استجابوا لهم؟ ما استجابوا له. نعم.
فإن قيل
وإحنا بقى الحقيقة بنستفيد من هذا بقى الواقع، حتى لو أفتى في عالم، حتى لو أفتى عالم فيه نستفيد من الواقع. أنا أذكر الشيخ الحيدان أول ما قامت الثورة السورية أفتى فيه بالجواز، وفورا فورا رددنا على الشيخ الحيدان، فورا بعدها ثاني يوم أو ثالث يوم أنزل الشيخ الحيدان تخطئة نفسه ورجوع عن هذه الفتوى.
كذلك أثنى على حماس،
وأثنى حماس وقتا ما لما كان يوصف الوصف هذا بكذا، ما كانت لما كان يوصف لهم بهذا، لكن هو بقى نفسه، نفس الحيدان هو نفس الذي حضر من حماس، وإحنا قرأنا لكم فتوى الشيخ من تحذيره من حماس. نحن بقى نستفيد إيه؟ لا تثنى على حركة أبدا، ولا تثنى على القتال اللي ينطلق من ماذا؟ من قصد وشرط. نحن لا نمدح قتال حركة، يقول لك نصرة إسلام، يقول لك دفاع ما أدري إيه، لا تعمل أبدا، لا تثنى على حركة نستفيد، لا تفتي بدخول برلمان على وجه الأرض، ولا تظن هذا سيأتي بخير، لا تضع يدك في يد مبتدع إلا إذا كان ولي أمر. تقاتل تحت راية مسلمة، وده من أصولنا، ونرى الجهاد ماضيا مع كل بر أو فاجر، بس لأن عند أصل مع إيه؟ مع كل، مع الإمام برا كان أو فاجرا، يبقى أرى الجهاد ماضيا مع الإمام برا كان أو فاجرا، ليس مع الحركات والعصابات والتنظيمات والجماعات والطوائف، دي مسلمات، مسلمات. يبقى احنا استفدنا من حتى من فتاوى بعض العلماء ان اللي بنيت على حيثيات معينه ثم تبين هذه الحيثيات كذا وكذا، نستفيد، نستفيد من الواقع. ما يمكن انا خذ من المسجد لكن لا تاخذ من دعوتي، تميزك هذا يا شيخ ادى الى ان المسجد اخذ، اجعل هذا المسجد 100 لكن تميز السلف ما اخذ، والدعوة ليس منبرها المسجد، الدعوة منبرها الواقع بأسره. أنا لست مكلفا أن أحافظ على مسجد، أنا مكلف أن أحافظ على دعوة، دعوة بكيانها. وإلى كم مسجدا وكم من سيطرة العسكرية كانت لكثير من الأنبياء، متى أنبياء وما كان عندهم الحكم ما حكموا، ولا كانت لهم ولا كانت لهم ولا أبدا. ولهذا ابن عبد الوهاب تميز به بمسجد، تميز ابن عدي ربه بحزب، تميز بجماعة، تميز بدعوة، فجاءتها الدولة. وقد تأتي دولة بعد حين. أحمد بن حنبل خسر إيه في عهد المأمون والمعتصم الواثق؟ الكرسي، لو تنازل كان هيكون له كرسي. أحمد بن أبي دؤاد على أي كرسي؟ وأحمد بن حنبل في أي سجن وزنزانة؟ لكن حافظ على إيه؟ على الدين. ويوما ما ومن حيث لا تحتسب مكن الله لأحمد، حتى صار أحمد يستشار في من نعين، ده جهمي اتركه، ده كذا اتركه، وتمكنت الدعوة. فلا بد من بقاء دين حتى إذا أراد الله التمكين كان موجودا. لكن أنا أضحي بالدين من أجل ما أزعم صيانة له، أضحي بالشريعة من أجل تطبيق الشريعة، أنت ضحيت بها أصلا. ولهذا شوف حزب الزور قال لك أنا بضحي بأشياء، مش مشكلة حزب، مش مشكلة المرأة، من أجل إقامة الشريعة، فترك الشريعة ولم يقم الشريعة. طب ولو أنه قال أنا أقيمها وتمكن، لم يستطيع أن يقيمها. طب ولو أقامها، شريعة أهواء الناس، لأنه يقول ما على هذا اتبعناك. يبقى هنا المطلوب هو إقامة الدين. تأتي دولة ولا ما تأتي، يأتي حكم ولا ما يأتي حكم. ولهذا عنوان دعوتنا ليس إعادة الخلافة، إنما عنوان دعوتنا تجديد دين الرسول في الناس. بس إقامة دين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، ولا الدولة، ولا تتفرقوا فيه. بس إقامة الدين، فاستقم كما أمرت. حكمت ولا ما لم تحكم؟ يبقى أنا الآن مطلوب من هشام حاجة واحدة، حافظ على الدين. معك مسجد، ما معكش مسجد، تم إيقافك ما تمش إيقافك، اتسجنت أطلقت، ما فيش وقت. الغلام حافظ على إيه؟ الغلام يا شباب حافظ عليه. الدولة لم يحافظ على نفسه لكن حافظ على ديني. إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كينتي ثم تقول اللهم ها قل بسم الله رب الغلام، فإنك قاتل. المطلوب أن يقول الملك إيه اللي كان بيقول لهم؟ أنا الله. طيب بسم الله رب الغلام، هو حارب الناس من أجل رب الغلام لأنه هو رب الغلام كما يدعي. فقتل الغلام، لا عاد بقى لا تقول لحكم ولا تقول لبرلمان ولا تقول لحزب، حتى اللي بينطق بالحق هو قتل. بس خلي بالك بواحد، انما النهارده مش هقول كده، انا هفضل اقول وحدوا ربكم حتى يقتلني هو. لكن ده كان وحي الهام، كما الهم الله ام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم، وانا النهارده مش هفت كل مره تخاف على ابنها ترميه في البحر. اوحينا وحي الهام. الغلام نجا لما توسطوا به البحر، دعا فنجا وغرق ونجا ورجعنا، أرسلوا إلى قمة جبل، نجا وهلك ورجع له. يبقى ده كان بيه، وإلا الأسباب تقول نفس موسى ماذا قال؟ فخرج منها خائفا يترقب، وده رجع له. يبقى ده بإيه؟ بإلهام، ليظهر الدين، ليظهر الدين. انتبهوا، ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا على جواز قتل النفس، دواحش. وإلا الأسباب بتقول الإنسان ينجو من الظالم. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قد لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فخرج منها خائفا يترقب وجازها، ولم يكن موسى فارا من ها، بل خوف طبعي جائز، ما في إشكال، ما في مشكلة، لكن هذا رجع. فلما قال بسم الله رب الغنم قتل وأصابه وقتل. فين الدولة شباب إخواني؟ تقول لي مش مشكلة حط إيدي في إيد من يكفر الصحابة وتم عيشة بالزنا؟ من اللي بيصلوا لغاية اليوم يصلون، ولا تخلو صلاة من أن يرفع الإمام يديه. لعنة الله عليك يا أبا بكر وعمر، لعن الله أبا بكر وعمر، دول قادة تذهب غزة، يذهب الأقصى. النبي ترك مكة الكعبة خير من الأقصى للدين، للدين. تقول لي ليه بنتكلم؟ ده احنا ودينا الدنيا كلها تسمع كلامنا، ودينا الدنيا كلها تسمع الكلام. اي دولة، اي حزب، اي برلمان باقي مع الغلام. فنخ قاتلي قتل الغلام، فصاح الناس آمنا برب الغلام. قال شيخ الإسلام في هذا الغلام الذي ضحى بنفسه، قال فآمنت أمته ولم يفوته شيء. انتقم الحياة من عند الناس إلى رب الناس، لكن أمنت أمة، أمنت أمة بأي حزب؟ أمنت فين الملك؟ حكم الملك، أمنت أمة. خد الأخديد وأضرم النيران ثبتوا. اتعلموا في كم درس دول، كم سنة تعلموه؟ ألقى الله الإيمان الكامل في قلوب هؤلاء. من اللي يتحمل النار أمامك؟ ها ها، حتى جاءت امرأة تحمل صبيا صغيرا. فعلا فعلا اللي عنده ولد ممكن يضع هو يده في النار، لكن ولده لا، خصوصا بقى ما يكون صغير. الصغير ده الله بيلقى عليه محبة كده ورحمة. شوف الأم تسهر طول الليل اهو جنب ابنها صغير، غير الابن ما يكبر. الحنون موجود، بس ممكن تاخدها، ما تنام يا ابني بقى، ممكن تخطر ده، لكن الطفل لا يمكن، الطفل لا يمكن. او تلاقي الام اي معانا طول، وده بيضحك، وده في محبة، كله عمال يشيله، كله عمال، لانه ما زال في حاجة. تخيل بقى ما كن فتقعست، فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. خلاص يا، وانت شايف نار، لكن دي ان شاء الله جنة بإذن الله. شايف نار؟ شايف نار. يبقى أمنت أمة بلا حزب، أمنت أمة بلا حكومة، أمنت أمة بلا حاكم، أمنت أمة بلا برلمان، أمنت أمة. انت عليك الثبات والله عليه النصرة. يبقى أنا المطلوب مني عشان أكون داعية على منهاج النبوة، أكون داعية، أنا أجيب لكم الكتب أهو، وأنا أتكلم لكم في اللي ينفعكم. إنما خلي بالك ده ممكن بقى يفرق. يعني أنت هشام لو أنت غضبت الطرف يعني إدي حتة كده الإخوان كذا، وإدي حتة للتبليغ، هتلاقي العيال دي كلهم عندك، والمسجد هيبقى 8 أدوار، وهنبقى تمام التمام. ألا واحد مش عارف عبد السلام بيقول لك، واحد مش عارف طلع عليه ولا بتاع، شوف بينهم إيه، ولا سموها على طول فورا العيال بيحط اغتيال، محاولة اغتيال. خلاص بقى راجل هيغتال على ايه؟ هو اغتال على ايه يا اخوان؟ اغتال على ايه؟ ها؟ شو بينهم ولا بتاع الا اي حاجة من الحاجات دي واخدالها. المهم وطلع بقى في لحظة بقى مش عارف الحنبلي ولا الشيخ العلامة الفقيه، انت الدكتور مش عارف، انت مصدق نفسك؟ مصدق نفسك حاجة عبد الحنان الشيخ العلامة الفقيه الدكتور ما خدها كده مش عارف وادهاله، وحيد خدها الاول وبعدين ادها للحنبلي بعدين، ما يبقاش شيخ علامه دكتور ليه؟ فقيه. شيخنا شيخ العلامه دكتور فقيه في ثانيه. وبدات تدخل على النت بقت اغتيال، وحيد عبد السلام مقدم على اغتيال ترامب في ثانيه، ومآسيره بقى طب ما تعمل زي الناس دي وخلاص تمام. والاسلام المحبه اللي هو ثم ماذا؟ نعم، فالإسلام يا إخواني إنما يبنى بهذا التوحيد، بهذا الثبات. فالدعية مطالب بشيء واحد، أن يعلم الناس دين الله الذي أنزله الله وداعي الله بإذنه، واجعلنا أئمة يهدون بأمرنا، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا من اتبعني، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه بل تكفي فيه المخالفة بأمر ما، قلت هذا السؤال يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. أحدهما أن
الإراد الكلام ده كتاب اقتضاء صلاة المسلمين كتاب عميق جدا، وطبعا لما بينتقي الشيخ العثيمين من كتاب الاقتضاء، انت عايز تغتالنا ولا ايه حركة اغتال دي ولا ايه؟ لما بتنتقي الانتقاء هنا هيكون ايه؟ انتقاء عالم بينتقي اهم الامور. طيب هنا بيقول فان قيل الامر بالمخالفة امر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، امر حقيقة مطلقة يعني خلفوه، فيتحقق بأدنى شيء تكفي المخالفة بأمر ما. خالف المشركين عندك ألف حاجة، لو أنت خالف حاجة واحدة يبقى امتثلت الأمر، دخلت في الأمر، خالف فيكفيني أخالف أمر واحد حتى أدخل في ماذا؟ في خالف. هل ده صحيح؟ شيخ حسن بقى بيورد الورقة اللي كتبها الشيخ حسن. نعم. قال
أحدها
هذا السؤال يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون بها على الفقهاء، وجوابهم وجهين. أحدهما
أن المخالفة ونحوها قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس. طيب. لأنواعه.
خلونا نكمل هذا بعد